بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 80 بعد 100، والمقامة يوم السبت الموافق 7 من شهر شعبان العام 42 و400 ألف، وبعنوان أسباب الثبات على الدين. أسباب الثبات على الدين للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
أعطي يا أخونا مهدي يقرأ كمان، يجيب حق المشوار، حد مصاريف يا أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة.
لازم الشيخ حتى مسؤول عن النور، يعني 3 ساعات ما واحد فكر، سبحان الله. لازم نقول إيد النور. نعم.
الحمد لله الواحد.
هنا محمد موجود؟ محمد، محمد حمادة موجود؟
الحمد لله الواحد الأحد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة.
فالواحد من أسمائه سبحانه وتعالى، والأحد من أسمائه عز وجل، هو الواحد وهو الأحد. واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لا ند له ولا نظير ولا كفء ولا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. له ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولا مثل له، هذا أولى من شبيه. الحي القيوم، وإلى الحي القيوم ترجع جميع الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإلى الحي وإلى القيوم ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم.
الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الفتاح يفتح على عباده، وهو الجبار يجبر كسرهم ويجبر ضعفهم، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل لأن يتقيه العباد أعظم تقوى، وأن يخافوه وأن يرهبوه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
كما أنه عز وجل هو أهل المغفرة، يمن بها على من يشاء من عباده، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.
نعم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل أن يتقى، وهو أهل أن يغفر. أهل أن يتقيه العباد أعظم تقوى، وأن يخافوه وأن يرهبوه. كما أنه سبحانه وتعالى هو أهل المغفرة، يمن بها على من يشاء من عباده. إذا ماتوا على المعاصي من غير توبة كانوا تحت مشيئته سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات على الذنب من غير توبة. أما إذا مات على توبة ففيه قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فآيتان لا بد أن تفهم المراد منهما. قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، في سورة الزمر. وقول الله عز وجل في سورة النساء: وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما الفرق بين الآيتين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هو يغفر الذنوب جميعا أو أن ذلك متعلق بمشيئته؟ نقول هذا حال وهذا حال. فقول تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حال ما إذا تاب التوبة النصوح، يغفر الله عز وجل الذنوب كلها. وفي حال وهو ما إذا مات الإنسان على المعاصي من غير توبة فيكون تحت المشيئة، وهذه تكون في المعاصي دون ماذا؟ دون ما يخرج من ملة الإسلام كالشرك والكفر وما والاه. أيضا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس هذا خاصا بالشرك، بل الشرك والكفر وأي ناقض من النواقض التي تخرج من ملة الإسلام، الشرك أو الكفر، وليس فقط ماذا الشرك. ولهذا لما استدل بعض العلماء على أن الصلاة لا يكون تاركها كافرا بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الصلاة ليس من الشرك، يبقى يكون هذا داخلا تحت المشيئة، رد عليهم أهل العلم الذين يرون كفر ترك الصلاة بأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعل ذلك مما يوالي أيضا الشرك، فيكون ترك الصلاة من النواقض، وليس باللازم أن تكون النواقض ماذا هي الشرك فقط فلا يدخل فيها الكفر، لا، أي الشرك وما والاه من النواقض التي تخرج من ملة الإسلام، فيكون العبد تحت المشيئة إذا مات على المعاصي دون الشرك أو دون الكفر، يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، وإذا عاقبه في النار فإنه يعاقب على القدر الذي يناسب ذنبه والذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج من النار لوجود التوحيد وأصل الإيمان. نعم.
أحمد الله حمدا كثيرا وأشهد أن محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن استعمله على طاعته وفتح لهم على أيديهم أبواب الخيرات.
هذا من فضل الله على العبد أن يستعمله في الطاعة وأن يقيمه حيث أحب، هذا من فضل الله عز وجل، ومن خذلان الله للعبد أن يصرفها عن هذه الطاعة وأن يقيم على باب المعاصي، هذا من خذلان الله، وذلك كله بما كسبت أيدي الناس، وما ربك بظلام للعبيد، فلا حجة لزائغ أن يحتج بقدر، فكما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه إن صرفوا صرف الله قلوبهم، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هذا في الضلال وهذا في الهداية، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
وفتح لهم على أيديهم أبواب الخيرات وغلق لهم على أيديهم أبواب الشرور والمنكرات، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من المتعاونين،
كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم والله عليم حكيم. نعم.
كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى والمتحابين فيه والمتناصحين فيه إنه جواد كريم. وفي فاتحة هذه المحاضرة
ثم قال والثبات على الدين. نعم نعم اي نعم لا قلنا الكريم قلنا وليس من اسماء الجواد إخبار. نعم.
والثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال وفي كل أوان وفي كل زمان ومكان.
الله أكبر، نعمة سبحان الله الثبات على الدين، ولهذا قال بعضهم في تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، طيب إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم فما ثمرت أن يدعو دائما اهدنا الصراط هو على الصراط، قال بعضهم المعنى الثبات، فهداية إلى الصراط وسؤال بالهداية إلى الصراط وسؤال بالثبات على الصراط، وقال بعضهم هو أحسن، وهو أحسن بأن الهداية متجددة ومتنوعة ولا يمكن الإنسان ينفك عنها أبدا، متعلق الهداية متنوع، أنت في صلاتك الفجر تحتاج إلى هداية أليس كذلك، والظهر كذلك، والعصر والمغرب، النوافل إن لم يهدك الله لها ما صليتها، إذا ما هداك الله ما خشعت فيه، يعني في كل ركعة ليس في كل صلاة. فالهداية متعلق ومتجدد. فلما تقول اهدنا صراط المستقيم ليس معناك على صراط اليوم إذا انتهى متعلق الهداية، أبدا متعلق الهداية متجدد. يعني نحن هداية إلى الدورة هذه، كون الأخ هذا يأتي من مكان بعيد وشقة بعيدة ويقوم ويتكبد مشاق، هذه تحتاج إلى هداية الله، أليس كذلك؟ ليس الهداية أن تكون طالب علم وخلاص، لكن أن تطلب وأن تحرص، هذه هداية مع العلم. طيب حضرنا الرسالة الأولى هداية، تحتاج إلى أن تفهم وأن تستوعب وأن تقول ما يوافق كلام السلف، هذه هداية. هداية مع كل عبارة تقرأها، هل توافق، هل تقيد، هل تخصص، هل تخالف، هداية، صح ولا يا إخوان؟ هداية. طب انتهينا الرسالة الأولى فيما يتعلق بشعبان، مدأنا الرسالة الثانية فيما يتعلق بالثبات، هداية. هداية إلى أن تقع الكلمات في قلبك، هداية إلى أن تفهم، كل هذا من أنواع الهداية. أنت قد تقرأ ولا تفهم، تحتاج إلى هداية فهم، أليس كذلك؟ طيب قد تقرأ وتفهم ولا تعمل ولا تنقاد، إذا تحتاج هداية إلى العمل والإنقياد، هداية إلى الإخلاص أن تتقي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، هداية إلى الدعوة بما فهمت وعملت وأخلصت فيه، هداية إلى الدعوة. إذا متعلق الهداية لا يمكن أن ينتهي. لهذا أنت مع كل دعاء اهدنا الصراط المستقيم تحتاج إلى ماذا؟ إلى هداية جديدة تتجدد بها محل هذه الهداية تسأل إياه، وما كنت عليه أن تثبت عليه، تثبت والمزيد، تثبت والمزيد، وهكذا تثبت على مضى وتطلب المزيد. فمتى يستغني الإنسان عن هذا الدعاء يا أخوان؟ ما يمكن أن يستغني عن هذا الدعاء أبدا أبدا أبدا. ولهذا الهداية معك هذه حتى في الأخير، حتى أنت داخل الجنة، لكن هداية إلى ماذا؟ هداية إلى أن تعرف منزلك في الجنة، عرفها لهم هداية. فالهداية على أقسام، منها الهداية في الآخرة إلى منزلك في الجنة. وإلى كيف تعرف؟ ما سألت نفسك لو دخلت الجنة كيف تعرف بيتك؟ كم الجنة يا أخوان؟ ها؟ ما يعلم تسعى إلى الله. الآن لو أنت نزلت إلى بلد ولا تعرف العنوان ماذا تصنع؟ تذهب مباشرة إلى المنزل؟ أبدا، لأن أنت تحتاج سؤال بعد سؤال، سؤال على البلد، وبعد ما تنزل على البلد سؤال على الحي، وبعد ذلك سؤال على الشارع، وبعد ذلك سؤال على البيت، وبعد ذلك سؤال على شقة في بيت. لكن لو أنت معك الخارطة تأتي مباشرة. فالهداية كيف؟ هل الملائكة تأخذ مثلا يعني تعرف كل واحد أو تعطيك رقم أو كذا؟ إنما الله يهدي كل واحد إلى ماذا؟ إلى منزله الذي أنزله الله عز وجل إياه. هذا مع كون الجنة درجات، فالإنسان ما يستغنى عن الهداية أبدا بجميع أنواعه. فالثبات على الدين أمر مطلوب في كل حال. نسأل الله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، والإنسان يخاف على نفسه، إياك تأمن يا عبد الله، مهما كنت على استقامة إياك تأمن، مهما كنت على منهج صحيح إياك تأمن، إياك تأمن يا شيخ الذي تشرح مئات الكتب، إياك تأمن يا طالب الذي تسمع مئات الكتب، إياك إياك إياك. هذا الطريق ما يثبت فيه من هو ذكي عقلا وفقط، من هو حافظة فقط، من هو يعرف لغة العلم فقط، من هو لا لا، أمر ليس سهلا، قد يأتي لفتة قلب في هذا الطريق فتبعدك إلى مرمى بعيد، وأنت ترى أمامك، ترى أمامك أشخاصا درسوا كتب سلف وقالوا كتب سلف، ومع ذلك تأتي إلى شيء يسير جدا ما يستطيعون، شيء يسير. فسأل الله العافية، وسأل الله السلامة، ولهذا هذا الطريق لو أن الإنسان صفى له هذا الطريق فيا له من فضل، خصوصا في أزمنة غربة. أنك اليوم في زمن الفتن هذه الله يهديك إلى السنة وتثبت عليها، ولازلت تقرأ قال الله قال رسوله بفهم السلف، فهم الصحابة، فهم التابعين، تبع التابعين، وماذا وزلت في يدك كتاب الشريعة وكتاب الإبانة وكتاب، يا الله يا الله. تخيل لما تنظر كده إلى رجلين، هذا عميل، هذا رئيس جامعة ما أدري، والثاني هذا الإمام المفسر، ها، وترى هذا أو ذاك على انحراف واسع بعيدا عن القرآن في تفسيرات وتأويلات وفتاوى، تعلقون بأموات ويقفون على الأبواب والأعتاب، ويقف الواحد يناشد ميتا في قبره، أو حتى لو دعا الله عند قبره، ما أجهله، أي نص يدل على ذلك، وأي فعل صحابي يدل على ذلك، وعندهم أجل مقبور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، فما أتوا إلى قبره، ولا عائشة التي دفن النبي في حجرتها، والتي دفن أبو بكر وعمر في حجرتها وهي ساكنة إياها، على مذهبهم يا له من فضل عظيم. فلا أحد يدخل حجرة إلا باستئذان على عائشة، حتى إذا أغلقت الباب خلت بالزوج والأصحاب، ألا تمرغ جبينا؟ ألا تتعلق بتربة؟ ألا تحمد الله على سكنى؟ كما قال بعض العلماء هذا المكان خير من الجنة، خير من العرش. كل هذا لم تلتفت له أم المؤمنين، فالقبور في ناحية وعائشة تعبد رب من في القبور، لأنه هكذا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تلتفت أبدا إلى شيء من هذا، لم تلتفت إلى شيء من هذا. فكيف لو كان هذا عندهم؟ يجلس الواحد على يثني ركبتيه ويقف أمام هذه وتوسل، وهذا رئيس جامعة، وهذا عميد جامعة، وهذا أستاذ العقيدة ما أدريه، أستاذ الفقه المقارن، ألقاب ألقاب، ولكن خالية من الصواب، خالية من الرشاد، ما هداهم الله إلى الحق. نعم
شيخنا، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ، من الأخ أبي مازن، استشكال حول اسم الجواد لله. قال: قلتم بأن اسم الجواد ليس ثابتا لله، من ورد في حديث صححه العلامة الألباني في السلسلة وصحيح الجامع، وهو: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وأثبته ابن القيم في النونية، وكذا العلامة العثيمين في القواعد المثلى، وكذا السعدي في تفسيره.
هذا أثبته البعض، كان الصحيح هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. نعم،
لأن القلب يتقلب، لهذا كان من منة الله عز وجل على عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن قال الله له.
شوف كذا كلام أهل العلم، إثبات اسم الجواد، أي ادخل في الفتاوى. نعم هداية، أنواع الهداية عامة، وهذه هداية الخلق إلى ما يصلحهم وينفعهم، الذي خلق فسوى وقدر فهذا، هذه هداية عامة، هذا النوع الأول من أنواع الهداية. الثاني هداية دلالة، هداية دلالة وإرشاد. الثالث هداية توفيق. والرابع هداية في الآخرة، أهل الجنة إلى منازلهم وأهل النار إلى منازلهم. نعم،
قال الشيخ حفظه الله: لأن القلب يتقلب، لهذا كان من منة الله عز وجل على عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وقال أيضا له صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولأجل أهمية الثبات على الدين وأنه مطلب من أعظم المطالب الدينية والشرعية، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي كل زمن يحتاج المرء إلى أن ينظر في أمر دينه وكيف يحصل أسباب الثبات عليه، وفي أزمنة الفتن والتقلبات والأحوال التي قد لا يعرف جل الناس مبتدأها ولا منتهاها ولا علتها الأولى ولا علتها الغائية، فإنه يعظم أن يحرص العبد على البعد عن أسباب الفتن ليكون ثابتا على دينه. فموضوعنا اليوم في الحقيقة مهم لكل وقت ولهذا الزمن بخصوصه.
لهذا النبي كان يدعو: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا كانت عائشة تقول كانت أم سلمة إحدى زوجات النبي تقول: ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دائما، هذا وهو رسول الله، لنتعلم نحن، وإلى معلوم أن النبي قلبه ما تغير، لكن يتعلم نحن. نعم.
والثبات على الدين يظهر عظمه عند من عظم الدين وعرف أثره، فتعظيم الله عز وجل دين، وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناسب مقام الرسالة دين، وتعظيم القرآن والسنة دين، والبعد عن أسباب الهوى دين، وهذه كلها مأمور بها في القرآن والسنة. لهذا كان الثبات على الدين مطلبا يعلم العبد الذي يعظم شأن هذه الأشياء ويعرف أثرها على النفس أنه من أهم المهمات. ولهذا على خطر عظيم من تلاعب بدينه، من ظن أن الدين والشرع هو مسرح لكل أحد أو ميدان لا خطر على من دخله، فمن تعدى الحدود يخشى عليه. الثبات على الدين ثبات على الكتاب والسنة، ثبات على الحق القديم، ثبات على سبيل من شهد الله عز وجل لهم بالرضوان والمغفرة والنجاة. الدين يختلف، هناك دين الفرقة الناجية وهناك دين أهل الأهواء، ولكن الحقيقة أن الدين الحق هو الذي نسعى إلى الثبات عليه.
نعم، لكل قوم دين، لكل قوم دين. ولهذا النبي قال في حديث: وستفرق متى على 73 ملة. فهذا له ملة ودين، وهذا له ملة ودين، هذا دينه اعتقاده عمله مسلكه. والسؤال أن يمنحك الله ونهديك ما عليه السلف الصالح، وهو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم.
وهذا يتطلب معرفة به وعلما به،
فصار وثباتا عليه، علما ومعرفة بمنهج السلف ثم ثباتا عليه. نعم.
فصار عندنا أصلان عظيمان لأسباب الثبات على الدين، نجعلهما توطئة لما بعدهما. أما الأول فهو الاعتصام بالكتاب والسنة والحق القديم، وأما الثاني فهو العناية بالعلم النافع من أهله الذين تحققوا بفهم طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما الاعتصام بالكتاب والسنة فهو مطلب عظيم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله أو كتب البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا سماه الاعتصام بالكتاب والسنة.
نعم.
وكثير من أهل العلم صنفوا مصنفات خاصة في هذا المعنى الاعتصام أو الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك لأن الاعتصام بالكتاب والسنة له أثران: الأول الثبات على الدين، والأثر الثاني
يعني على الدين الصحيح. نعم فطالما أنك معتصم بالكتاب والسنة فأنت على الدين الصحيح الخالي من الهوى. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لابد من وضع هذا القيد، مهم جدا لا ينفك عن الكتاب والسنة، ليس لأن الكتاب والسنة غير كافيين أبدا، لكن لأن الكتاب والسنة هما كافيان، لكن بشرط أن تفهمهما الفهم الصحيح المقبول. فالكتاب والسنة ليست نصوصا فقط عارية عن الفهم الصحيح، بل لابد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأم لابد، وهو سبيل المؤمن الذي ذكر الله في كتابه، ومن يشقق رسوله بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وهو سبيل المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلا بد من فهمهم لفهم الكتاب والسنة، وإلا فالكل يقول كتاب والسنة، لكن بفهم من؟ هذا هو الفارق إخواني، الفارق بين 73 طائفة هو الكتاب، هو فهم السلف الصالح، وإلا كل يقول كتاب والسنة. وفعلا الخوارج استدلوا بكتاب والسنة، وقبلهم المرجئة استدلوا بكتاب والسنة، كل الطوائف استدلت بكتاب والسنة، القدرية استدلوا بكتاب والسنة، الجبرية استدلوا بكتاب والسنة، لكن في النهاية ما هو الاستدلال المقبول الصحيح؟ هو الاستدلال القائم على ماذا؟ على فهم السلف الصالح. نعم.
والأثر الثاني رد الأهواء وأسباب الفتن التي ترد على القلب، والاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بالله، والاعتصام بشرعه الذي هو الكتاب والسنة.
الثاني رد الأهواء وأسباب الفتن ترد على القلب، لأنه لا يمكن أن تكون على منهج السلف مع قبول الأهواء، مستحيل. ولهذا يقول أنا من أهل السنة ثم يوالي الفرق كذاب، كذاب من يقول أنا على السنة. تقصد إيه يعني على السنة؟ تسمعها يعني؟ يعني أنت معك متن أصول السنة لمحمد تسمعه؟ ليس أن تسمعه، فمن سمع هذا وحفظه بحروفه لا يكون من أهل السنة، حتى يكون ملتزما لما فيه، لابد أن يكون ملتزما لما فيه، آخذا بما فيه، قائما بما فيه. ليس الأمر أن تسمع متنا ولا أن تحفظ أحرفا، لكن تنقد إليها، وإذا انقدت إلى هذا المتن فإذا فيه التحذير من أهل البدع والأهواء واجتناب سبيل هؤلاء، هذا هو. فلا يمكن تجتمع السنة مع الهوى، ولهذا مباشرة كان السلف يحكمون وببساطة جدا، من بطانته؟ القدري قدري، من خفيت علينا ألفت لم تخف علينا بدعته، المرء بخدنه مباشرة. احنا اليوم الناس تحاكمك ليس الى من بطانته ولا المرء بخدنه ولا من خفت علينا ألفت لم تخف علينا بدعته، لا يا اخواني، يدافع وينافح عن هذه الجماعات، ومع ذلك ماذا؟ اذا جئت لتحذر يقال لك كيف يا اخي، الرجل اصوله سلفية. يعني ايه اصوله سلفية؟ ومن أصول السلفية أن تثني على أهل البدع، ومن أصول السلفية أن تواليهم. يقول لك مجتهدون اجتهدوا فأخطأ، ما شاء الله، كل أحد إذا اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ في ماذا؟ في النزول على الركبتين أو اليدين، اجتهد فأخطأ في ماذا؟ في ماذا؟ في الزكاة في الخارج من الأرض كله، ولا في كل حب أو ثمن يكال ويدخر؟ اجتهد في ماذا؟ في أصول السنة اجتهاد، هذه اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بالأمر الأول، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا لما أرسل حسن بن صالح للثوري إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال سفيان فما بال الجمع، إذا كان على الأمر الأول فما بال الجمع؟ لا تصلى وراء أئمة الجور، ما بالها؟ يرجع إلى هذه ويرى الصلاة خلف أئمة الجور، ولا يرى منازعة هؤلاء إذا كانوا ظلمة جائرين، كما قال الذهبي إمام لولا تلبسوا بدعة، وكان بدعته أنه يرى الخروج على أمراء ماذا؟ يرى الخروج. وإحنا اليوم نرى السلفيين الخارجين ماذا؟ نقسمهم قسمين، قسم باعتقاد خوارج وقسم عادي لا يبدح. كيف قسم عادي؟ يعني رايح ميدان التحرير يتنزه ولا يتاجر هناك؟ فالسلف ما عرفوا مثل هذا. فلا تجتمع السنة مع الولاء لأهل البدعة والأهواء، لا يمكن، لا يمكن. كما أن الكفر، كما أن الإيمان ما يجتمع مع محبة الكفار وتصحيح مذهب الكفار. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.
والاعتصام بالكتاب والسنة هو الاعتصام بالله والاعتصام بشرعه الذي هو الكتاب والسنة، لهذا قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل العلم بالتفسير اختلفوا في معنى حبل الله هنا على أقوال، منها أن حبل الله هو الإخلاص له عز وجل، ومنها أن حبل الله هو القرآن، ومنها أن حبل الله هو السنة المبينة للقرآن، ومنها أن حبل الله هو الجماعة. وهذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وكل هذا من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، كله واحد. فالذي قال هو الإخلاص، والذي قال هو القرآن، والذي قال هو الجماعة، الذي قال هو السنة، كل واحد. فهو القرآن وهو الإخلاص والجماعة، لأن كل هذا معناه واحد. نعم.
وقد قال جماعة من المفسرين ومنهم القرطبي إن هذه الأقوال متقاربة، وهي من اختلاف التنوع. هذه الأقوال متقاربة كلها صحيح، وبعضها يدل على بعض، فمن أخذ بالقرآن أخذ بالسنة، ومن لزم القرآن والسنة هدي إلى الإخلاص، ومن التزم بذلك فهو على الجماعة.
صحيح.
أما الجماعة التي فسر بها ابن مسعود معنى الاعتصام بالكتاب والسنة فهي جماعة، فهي جامعة لما تفرع من هذه التفاسير، وذلك أنه عز وجل جعل الحبل مقابلا للفرقة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والكتاب والسنة يدعوان إلى الاجتماع وينهيان عن الفرقة، قال عز وجل في سورة الشورى لما ذكر الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهذا ظاهر بين في الملازمة ما بين لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. قال العلماء، علماء أهل السنة: إن الجماعة في الكتاب والسنة لها معنيان، وإن الفرقة المنهي عنها لها معنيان. أما الجماعة بالمعنى الأول فهي جماعة الدين.
هذا معنى الجماعة، الجماعة الواردة في الكتاب والسنة، قل لها معنيان. نعم.
أما الجماعة،
الفرقة المنهي عنها لها معنيان، هذا مهم جدا عليكم بالجماعة. ما معنى الجماعة؟ ما هو معنى الجماعة؟ نعم. الأول كأن أنا وهمت في مسألة الجواد يا إخواني بين اسم الجواد واسم السخي، هذا وهم مني، هذا وهم مني. الجواد والسخي، قلت من أسماء الكريم ولا يقال الجواد، لا هو السخي، هذا السخي. لكن ما ذكر العلماء في الجواد هو المعتمد، أنا اختلط علي السخي. نعم السخي، لكن الجواد هذا الأقرب له من أسماء الله عز وجل، هذا من أسماء كما قال العلماء. نعم، لكن اختلط علي السخي. نعم السخي والعارف وكذا، مع أن المعنى متقارب. نعم.
أما الجماعة بالمعنى الأول فهي جماعة الدين، وهو الاجتماع على الدين الحق الذي هو مبين في الكتاب وفي السنة.
هذا جماعة الدين، يعني جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وفهمه سلف هذه الأمة.
نعم.
وأما الجماعة بالمعنى الثاني فهي جماعة الأبدان، وهو الاجتماع على من ولاه الله الأمر، لهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره
هذه الأشياء تنسب إلى السنة وليست منها، لأن الناطق بها ماذا؟ ينتسب إلى السنة. لابد أن القب كل قوة أمام أي أحد كائنا من كان، كائنا من كان، قال هذا عالم كبير وزلت قدمه، لا بد من التحذير في هذا مهما كان، حتى تصان السنن، حتى تصان السنن. نعم. فالاعتصام بالكتاب والسنة،
فالاعتصام بالكتاب والسنة أعظم أسباب نعم. الثبات على الدين.
الشيخ ذكر معنيين للجماعة، قال الجماعة في الكتاب والسنة لها معنيان، وأن الفرقة المنهى عنها لا معنى. جماعة بالمعنى الأول هي جماعة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والجماعة بالمعنى الثاني جماعة الأبدان، وهي الاجتماع على من والله الله عز وجل، على من والله الله أمرنا، إلا أن نرى كفرا لوحا عندنا فيه من الله برهان. فلا تجد سلفيا يخرج على السلطان إذا كان جائرا، فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، ولا أن يقوم بعزله، فليس هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة، وهي التي عناها النبي بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لما قال في حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم يا أخوان احفظوه بقلوبكم، وعليكم أن تعوا ما فيه، هذا حديث عظيم عظيم. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو ما نحن عليه اليوم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وقلنا في هذا فائدة عظيمة جدا، أن حذيفة يسأل عن شر يمكن أن يأتي، مع أنه في خير بكل المعاني، خير لا شر فيه، ولهذا قال: فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير المحض، وكنا في جاهلية وشر محض، شر محض في الجاهلية، جاءنا الله بهذا الخير المحض، الإسلام، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمة؟ 10 مبشرون، مهاجرون، أنصار، أهل بدر، أهل بيعة رضوان، من الصحابة يا أخوان؟ من الصحابة؟ من هم؟ الجبرية والقدرية والصوفية والرافضية والصحابة الذين هم إما مهاجرون وإما أنصار، إما من آمن من قبل الفتح وأسلم وقاتل وأنفق، أو كذلك بعد الفتح وأبشر، فكلا وعد الله الحسن، تختلف الرتب لكن كلا وعد الله الحسن. إذن هذا المجتمع المسلم خير محض، علامة يسأل حذيفة عن الشر، علامة. اليوم الناس يقولون لك وأنت تسأل عن الشر الذي الناس منغمسون فيه، يقولون: روح يلا بس تعلم، تعلم، دعك من هذا، دعك من هذه الأسئلة، لا تشغل بالك، أنت تلميت عن المداخلة، طالما بقى شر وخير وحق وباطل ومشروع وممنوع وسن ومبتدع، بس يا ابني خذها نصيحة، قلبك يا ابني أهم شيء، قلبك، دعك من هذه الأشياء، لا قلبك أهم شيء، شوف المواعظ وشوف يستملك قلبك الأول، اترك هذه، والله يا ولدي هذه تقص القلب، انتبه، هذه دعوة موجودة ولا يا أخوان؟ تقص القلب، هذه تنير القلب، تسلم القلب من شبهاته وشهواته. هؤلاء ظنوا أن هناك قلبا يمكن أن يسلم والشبهات تغزوه والشهوات تحيط به من كل مكان، كيف؟ القلب السليم باختصار هو القلب السالم من الشبهات والشهوات. وكيف الإنسان يسلم من شبهة وشهوات بدون علم؟ كيف؟ ظنوا قلبا خاليا من معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ظنوا قلبا خاليا من معرفة كلهم في النار إلى واحدة، ظنوا قلبا سليما خاليا من فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، اخترعوه تماما تماما، بل أشر ممن إن كلمته في العمل صلي صوم زكي كذا يقول أهم شيء القلب، أهم شيء القلب، أنا قلبي أبيض، أنا أحسن من كثير من الناس اللي بيصلي، أنا أحسن، أنا لست كفلان اللي مرابي، ولست كفلان اللي بيضرب أباه وأمه، ولست كفلان الذي كذا، أنا أحسن منه، فربك رب قلوب، هكذا يقول، نفس المسألة. لهذا احضر هؤلاء الذين أتونك في مسوح أهل الصلاح والتقى وهم والله سراق، ما يسلم ما يصلح القلب إلا بالصلاح الذي جاء به الكتاب والسنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. ما يصلح إلا بهذا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلموا له سميا. ما يصلح إلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من الله. ما يصلح إلا يا أيها الذين أمنوا لتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا كفر الإيمان. ما يصلح إلا يا أيها الذين أمنوا لاتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما يصلح إلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما يصلح إلا فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. خير بس في دخن. قال وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر في رواية والسنة بغير سنتي. قال فهل بعد هذا أوصفهم لنا هؤلاء. قال النبي قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ليس يهودا ولا نصارى اللي هي الفرق هذه. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة. عجيب حذيفة والله يا أخوان عجيب. أنا أعتبر هذا الحديث صالح تفصيليا وليس إجماليا لكل زمان ومكان لا يضل إنسان ومعه حديث حذيفة. في أحاديث أم في هذا الباب ترعب. هذا الحديث يرعب أهل الأهواء. حديث العرباض بن سارية هذا حديث عبد الله بن عمرو وأنس وجماعة من الصحابة في الافتراق استفرق أمة على 72 فرقة. دي أحاديث أم خلي بالك. ولهذا ترى أنوف أهل البدع والحزبيين تحمر عند هذا. واللي ذكي يأتي للوقوف عند مثل هذه الأحاديث يقبع عند الفاظ من جهة يعني ثابت غير ثابت زي ما بيأتي إلى أثار السلف اللي تلقلوها وكل واحد يأتي إلى أثر ويقول لك هذا غير ثابت ده إسناد وما إسناد إلى آخر ذلك. هي ليس مرادهم أسانيد ولا التحقق. مرادهم رد المنهج اللي يحمله زي حديث حذيفة الحديث معل على ضرقطني. هو المعنى هو المعل عنده. المنهج هو المعل عنده. وإلا لو هذا على هواه مسلم يضعفون عليه مسلم الإمام العالم. لكن هم يضعفون ماذا المعتقد. ما يضعفون على ما شاء الله تبارك الله صاروا أئمة نقد يا أخوان. صاروا أتباع درقطن في العلل ما شاء الله. من متى درست العلل؟ يوم أن أصيب قلبه بالعلل درس العلل. عرف الدرقطن يوم أن قال على درقطن في حديث الدرقطن بعد هذا ما له علاقة بالدرقطن. فانتبهم في حديث أم من حديث حذيفة. تخيلوا واقع لا يمكن أن يأتي على متفسام إلى يعني نادر وقائع قليلة إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام. تخيل نصيحة إذا لم يكن جماعة ولا إمام. قال فاعتزل أيضا حتى مع هذا اعتزل تلك الفرقة كلها. يعني لا يمكن أن أكون إخوانيا أبدا ولا داعشيا أبدا ولو لم يكن جماعة ولا إمام. لا يمكن أن تمل جماعة ولا لحزب ولو لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام. كفى بجماعة الدين. إذا ما وجدت جماعة الأبدان فعندي جماعة الدين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تفسير الجماعة بهذا. نعم. إذا جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات كما عنوان الشيخ ربيع لهذا. هذا الرجل الذي لو لم يكن من حسناته إلا هذا تحزين أهل البدع والكلام في هذه الموضوعات حتى كشف الله لها النبي كثيرا. هذا الرجل يا إخواني يحب في الله ولو زل في مسألة ولو زل في كذا. وعلم أنه يوم أن يزل هذا خفاء حق عليه. خلفه ما هو مشكلة. هو نفسه يقول من ربيع هذا من ربيع هذا. هو نفسه يقول هذا. لكن هذا الرجل له جهود عظيمة في هذا العصر. ميز الله عز وجل به أقواما كثيرين يا إخوان. إخواني هذا الرجل يعني لما يقول الألباني في حامل الجرح الألباني يا إخواني مو واحد متعصب مو من تلميذه يا إخواني تلميذته لا شمري لا شهري لا قحطاني عتيبي، لا يا اخواني الالباني، ولا الالباني بيجامل خايف من الربيع، لكن ما ينقلون هذا، هم ما ينقلون هذا، هم ما ينقلون هذا. فلهذا هذا رجل له جهوده، الحمد لله خلفه في مسألة، في مسألتين، في ثلاث مسائل، لكن الرجل له جهوده، ومن جهوده يكفي. إذا ذكر الشيخ ربيع ذكر التحذير من أهل البدع والأهواء، لكن هو قاسم مشترك في العداء له لي يا أخواني، لأنه القاسم المشترك بين أهل الأهواء. فلا القضبية سيرضون عنه، ولا السرورية، ولا الإخوانية، ولا التبليغية، ولا الحزبية في المملكة، ولا الأخير. فهو قسم مشترك، ومن هنا برز الشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ كذا، برز. لكن الرجل عجيب، تقرأ في كتبه الكثيرة، يرد على عبد الرحمن عبد الخالق، يرد على قرضه، يرد على صفر، يرد على سلبان، يرد على قطبيين، يرد على السروريين، يرد على المالكي، يرد ايه ده يا اخوان، ما اللي باري مش سيح حاجة يا اخوان. جزاه الله خير، قام مقام عظيم شيخ ربيع، قام مقام عظيم، قام مقام عظيم في هذه الأمة. هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن يثبت على ذلك إلى الممات. خلفه في 10 مسائل 20 مسألة، حتى لو زل في مسألة من مسائل الاعتقاد واجتهد فيها وظن أن هذا هو الحق، شأن من زل. هذا غصة يا أخوان في حلوق هؤلاء. كثير من السلفيين عيال على كتبه، حفظه الله في هذا الباب، جزاه الله خير، قام بجهود عظيمة في باب حديث، في باب أهل بيع وهواء، في باب اعتقادات، في باب كذا، في باب ردود، جزاه الله خير، جزاه الله خيرا. هذا ما هو بتعصب للشيخ ربيع، الشيخ ربيع إخواني ما هو بتعصب للشيخ ربيع، محبة هذا الرجل هي من محبة السنة وأهلها، محبة السنة وأهلها. أعلام في هذه الأمة الشيخ ربيع، الشيخ الجامي، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العتيمين، كلهم الحمد لله درجة واحدة يا إخواني، أقصد في السنة، وأن تفاوت بعضهم عن تفاوت بعضهم في العلم والفضل، لكن هم دول يا إخواني علماءنا، هم دول علماءنا. اوعى تسمع لمن يقول الشيخ ربيع خلاف الشيخ ابن باز، الشيخ ربيع عنده والشيخ ابن باز ما عنده يا إخواني، لا دعك من هذا. وإحنا رضدنا بالردود العملية، إحنا لا نقبل يا إخوان كلمنا يعني نتفوه بها بدون علم فيما نستطيع أبدا. إن أحببنا شخصا أو مسلنا على شخص، إذا ما كان عندنا حجج ما نتبنى هذا، ما نجرؤ أن نتبنى هذا يا إخوان، ما نجرؤ. هذا دين نقبي بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أقول لك هذه أدلة، أنا ما أقول لك الشيخ ربيع، الشيخ ربيع قال فيه الألبانية، ما قال فيه ابن باز، هذا آخر حاجة عندي. لكن هو نفسه ماذا؟ قد يثني العلماء على رجل حسب ما ظهر له، أو في فترة من فترات ثم ينتكس. ما تنفع هذه الشفاعات، ما تنفع هذه الشفاعات. واحد يزعم سلفي بعث الرسالة، يعني أنا أراك تمدح الشيخ ربيع وتثني عليه، وراجع هذا الرجل ما أدري إيه، هذا الرجل ما أدري إيه به. هات يا أخي أدلتك يا أخي. الرجل خزل السنة يوما ما، رجل دافع عنها بكل ما يملك، رجل 90 سنة كلها والله الحمد لله منها قضاها منذ أن عارف، يعني هذا قضاها الحمد لله في الذب عن السنة والدفاع عن السنة وكذا، وعند زلات، والرجل إذا عرف زلة رجع عنها ما يتأخر، إذا عرف أنه أخطأ في كذا بيرجع، ما تأخر أبدا في هذا، كما هي وقائع عديدة للشيخ. فلا تحب بتقليد وعصبية، ولا أيضا تجرح بتقليد وعصبية. هذا علم، الجرح علم والتعديل علم، والتعديل علم. نعم نعم يقول أخونا طلعت من الجامع بين فعتزتك الفرق كلها وبين من مات ويسفي عنقي بي. الحديث نفسه، الحديث نفسه يبين هذا. فإذا كان إمام فمن مات وليس في عنقي بيعة مات بتتا جارية، لكن إذا لم يكن إمام يحسن اعتزل تلك الفرق اللي هي المحدثة، ليست هي فرقة الإمام. لذلك الحديث فيه الأمران، فيه الأمر عند وجود الإمام، وفيه الأمر عند وجود الإمام. فاعتزل تلك الفرق إذا لم يكن إمام ولا جماعة إمام، ما في، لأن النبي قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وانتبه كلمة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا رد على من يدعي إمام وليس بإمام، ما له شوكة، ما له جماعة، يقول لك أنا إمام، مثل ما يقول البغدادي، مثل ما قال يقول تنظيم القاعدة أمير المؤمنين والعالم انقسم إلى فسطاطين، هذا أمير المؤمنين لابد أن يكون في عنقك بيعة له، هذا مو بإمام، إمام بجماعة. الجماعة اللي هي ماذا؟ لها الشوكة، الجماعة لها الشوكة، إمام منصب، إمام منصب له شوكة، يأمر ينفذ أمره، فهذا هو الإمام. ليس كل من يدعي أنه إمام هذا هو الإمام، ولهذا قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، للمسلمين جماعة لهم إمام فالزمها. طيب إذا لم يكن جماعة ولا إمام فاعتزل، ولهذا النبي ما قال فاعتزل مع الإمام، لأن ما أعتزل أنا جماعة الإمام، أعتزل الفرق التي على خلاف جماعة الإمام، حتى ولو كانت، حتى ولو كان الإمام أشعريا، حتى لو كان الإمام إخوانيا، حتى لو كان الإمام تبليغيا، حتى لو كان الإمام، حتى لو كان، ما لم نرى الكفر البواحة الذي عندنا في منظورها، لكن نعتزل فكرة الإمام. إذا كان مبتدعا اعتزلنا فكرة، اعتزلنا طريقته، اعتزلنا انحرافه، كما في حديث عوف ألا إنه من ولي عليه ولي فالله يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عن يد من طاع. الباب هذا باب عجيب من الأبواب المحبوكة، باب الإمامة، باب تكاد السنة لا تترك لك مسألة تريد أن تسأل عنها إلا وتجد النص فيه، النص وليس الفهم، يعني مسائل نادرة تشذ عن المنطوق في هذا الباب، وهذا من رحمة الله. مثل المواريث، الأنصبة المقدرة، أصحاب الفروض مذكورة في القرآن، حتى مو بالسنة، في القرآن، يعني الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان في القرآن، الفروض المقدرة في القرآن، لم يترك للناس وضع فرض تقديرات، ما عليك إلا أن تأخذ بس فقط. أصحاب الفروض في القرآن، والعصبات كما قال النبي الحق الفرض عليه، فما بقي فلأولى رجل ماذا ذكر. ما في المواريث محبوكة ليه؟ لأن النفس تميل إلى البخل والشح، فراعى الإسلام هذا حتى لا يبقى أدنى شبهة لأحد. كذلك باب الإمامة، ولهذا من أبكر الأبواب اللي حصل فيها انحراف الأمة كان باب الإمامة، لأن الناس عندهم نفرة من سمع والطاعة مع وجود مخالفات أو مع وجود كذا أو مع من يخالفك في رأيه حتى لو كان إمام. ما هو عمر قتل في محرابه، وعثمان قتل في بيته، وعلي طعن في وخرج صلاته، ثلاثة من أربعة الخلفاء الراشدون. هل الاغتيالات والقتل وقع بعد الأربعة في الأمة مثل الأربعة؟ أربعة قتل منهم ثلاثة، أربعة قتل منهم ثلاثة، أربعة قتل منهم ثلاثة. يعني إذن المسألة ليست في خلافة راشدة ولا غير راشدة، المسألة في فكر راشد أو غير راشد، يعني بالعقل المفترض الاغتيالات والخلافة بعد الأربعة مثلا، بعد الأربعة ولا متفق، لا ده قتل، ومن لم يقتل كفر. هتقول أبو بكر ما شاء الله، لا تكفيرا ولا تقتيلا، لا لا قتلا لكن كفرا في النار، هذا في النار كافر هذا عند الروافض. يبقى الأربعة ما سلموا من تكفير أو تفجير أو 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 أو, أو تقتيل، إن سلم الواحد من القتل ما سلم من الكفر، ومن من اجتمع له الكفر والقتل. إذن هذا حال عجيب، حال عجيب، الهوى فيه ظاهر لك، بس احنا عندنا حكمنا بيحكم بالشريعة، ولو حكم بالشريعة هتقول سمعنا طعنا؟ يحكم بشريعتك انت، الشريعة اللي على كيفك على هواك، مثل الخوارج حكموا الى ان الحكم الى، وفي الحقيقة هم يحكمون الخلق الى منهجهم لا الى الله. ولهذا ابن عباس لما نظرهم تعالوا انتم تقولون الحكم الى الله، تقبلون الحكم الرجال، تعالوا هذا حكم الله، فبعثوا حكم ابي وحكم ناري، هذا حكم الله. ها يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة، هذا حكم الله؟ حكم الرجال هذا حكم الله؟ نعم.
فالاعتصام بالكتاب والسنة أعظم أسباب الثبات على الدين.
الله أكبر. نعم، أعظم أسباب الثبات على الدين الاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا الذين يتشدقون دائما لا تريد التفرق، التفرق وإحنا الأمة تمزقت، طيب نعمل إيه؟ اجتمعوا يا مشايخ، اقعدوا بينكم، شغلتونا إحنا طلبة علم مش عارفين حاجة، حيرتونا عملتونا، اقعدوا مع بعض واطلعوا بحاجة، نقعد مع بعض قاعدة عرفية نصلح امرأة على زوجها، الكلام واصل، ده بيقول وده بيقول وده بيقول، اجتمعوا على الكتاب والسنة. قل لمن خالف، لا تذكر من يرد على المخالف، العيب في من خالف لا من يرد على المخالف. ولهذا يا طالب العلم لا علاقة لك فلان بيسقط اليوم ولا فلان هيسقط غدا، طالما يسقط بحق ما تبكي، اجعل علاقتك بالحق وأهله. لكن تقول كانوا 100 بقوا الآن 95، ممكن 99 وممكن لا تجد واحدا، ما الإشكال يعني؟ وطن نفسك على هذا يا أخي، ما هو مع كل سقوط شيخ يسقط معه جماعة، ما هي محطات يا أخوان، ما محطات. اليوم الشيخ فلان سقط معك 1000 وراح 500، غدا واحد ثاني سقط نقص 100، ثالث سقط لغاية ما تجي على رقم 10 ما معك أحد، اللي ما يسقط المرة دي بيسقط المرة القادمة. ليه؟ لأنك جعلت دينك ماذا؟ أهواء. أهواء، أنت صاحب هوى. صاحب هوى كيف؟ أنك لما أحببت هذا الشخص ما أحببته، وإلا لو أحببت على السنة وتتركه على السنة مثل ما تركت من تركت في المحطة الأولى، أنت مسافر الأصوال الآن، تركت واحد في طنطا، تركت واحد في القاهرة، تركت واحد في قنا، لماذا فتنت عند الأقصر؟ ما هو نفس السبب، نفس العلة اللي أنت أسقطت بها الثلاثة. امضي، لا تلتفت، لا تلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. طب لكن لما الأمير هذا استدل بهذا على ما سيحصل الآن، أوقد نارا وأمر الصحابة أن ندخلوا فيه، لا لن ندخل، إنما الطاعة في المعروف، كيف ندخل؟ ولا اتبعنا النبي إلا على أن ينقذنا الله من النار، والنبي يقول أما أنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. فأنت تابع للحق، مو تابع لشيخ، تابع أنت لحق، تابع لحق، إن صرت الشيخ فلأن هذا الحق الذي ينبغي أن ينصر، انصر أخاك هذا الأخ العادي ظالما أو مظلوما المسلم عموما، كيف إذا كان شيخ على الحق؟ ينصر كل أحد إذا كان معه حق. فالشاهد من هذا أن أعظم أسباب الثبات على الدين الاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا بوب البخاري رحمة الله عليه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب اعتصام بالكتاب والسنة، كتب عظيمة في البخاري. نعم.
بل هو أسها وركنها الوثيق.
ليه؟ لأنه جميع الكتب ترجع إليه الاعتصام بالكتاب والسنة، كل الكتب الأخرى متفرع عن الاعتصام بالكتاب والسنة. فالله قال واعتصموا بحبل الجوان ولا تفرق، النهي عن التفرق جاء أولا يا إخواني، ولا الأمر بالاعتصام؟ الأمر بالاعتصام أولا جاء، اعتصموا بحبل ثم ولا تفرقوا. نعم.
والخلاصة أن لزوم الجماعة لزوم الدين الحق وعدم التفرق فيه، وهناك ملازمة ظاهرة ما بين التفرق في الدين والتفرق بين الناس في أبدانهم، أو من جهة لزوم الإمام أو ولي الأمر، وذلك أنهم إذا فرقوا في الدين وكانوا شيعا وأحزابا فإنه سيؤول ذلك إلى التفرق الآخر.
نعم لا شك، وهتكون أنت على منهج الخوارج في هذا الباب وأنا على منهج السنة، إذا سيحصل تفرق بهذا. نعم.
وإذا تفرقوا في أمر الدين بأن فرقوا ولم يؤمنوا بالكتاب كله واتبعوا أهواءهم فإنهم سيتلاعنون ويتفرقون في أبدانهم ولا بد. ولهذا كل الفتن التي حصلت في تاريخ المسلمين إنما حصلت من جراء الأهواء وعدم لزوم الجماعة في الدين.
نعم يا أخواني، نعم يا أخواني، هذا التفرق حصل بالأمة، هو التفرق يا أخواني في الأمة اللي أضعفها أو أوقع العداوة بين أبنائها؟ هل هو التفرق إخواني في مسائل الفقه العملية؟ هذا ينزل على الركبتين، هذا ينزل على اليدين، هذا كذا؟ لا يا إخواني، لا يا إخواني، إنما هذا التفرق، وهذا الذي عناه النبي بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة. ليس التفرق ولا أو الاختلاف الراجع إلى أمور الاجتهاد، إلى أمور الاجتهاد، إنما الراجع إلى أمور الاعتقاد، أمور الأصول، أمور الأصول اللي هي أخواني المعتزلة والجهمية والأشاعرة والجبرية والخوارج. هذا التفرق في هذا، والإخوان والتبليغ، لازم السلسلة تسير. لا تسمع لمن يضحك على المسلمين ويقول الجماعات غير الفرق، الجماعات هذه خلاف بينها خلاف دعوي وأساليب دعوية وإلى آخره. هؤلاء ما يفقهون، هؤلاء يريدون استقطاب جميع الناس ليكونوا سماعا لهم، سمعين فقط، فلا يريد أن يخسر جماعة. ولهذا تجد عندهم جميع الطوائف وجميع الأفكار، لا فرق بين الإخوان والخوارج، بين التبليغ والأشعرة. هذا تفرق في سبيل، وهذا تفرق في سبيل، وهذا تفرق في سبيل، كل واحد يا إخوان. كلمة جماعة وفرق هذا دعوكم من هذا. نعم.
والجماعة لفظها يدل على التكثير، وقد لا يكون الآخذ بها كثيرا، قد يكون أكثر الناس على غير الجماعة. ولهذا قال بعض السلف: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك.
نعم.
وإبراهيم الخليل
قال في الحاشية: أخرجه الألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من خبر عمرو بن ميمون مع ابن مسعود رضي الله عنهما. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالجماعة السواد الأعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية الحق. ولهذا يشير إلى هذا ابن القيم رحمة الله عليه، كل هذا هو الحق، عبر عنه بالطائفة المنصورة، بالفرقة الناجية، بالسواد الأعظم، هو الحق ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة. ولهذا أطلق على بعض السلف الجماعة، محمد بن أسلم والجماعة، أحمد هو الجماعة، أحمد بن حنبل هو الجماعة، ما يحتاج إلى 100 إلى 1000 معه، ليه؟ لأنه على الحق. فالجماعة لا يلزم فيها ماذا؟ عدد. الجماعة ضابطها ما وفق الحق. ما الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قد يكون عند شخص في بلد، يبقى إذن هو الجماعة، وهو السواد الأعظم. نعم. لا كما يقول علي جمعة، يقول لك السواد الأعظم، السواد الأعظم، شوفوا الكثرة الكثيرة من المسلمين، والكثرة الكثيرة أشاعرة. نعم. ابن تيمية هذا كان في السجن أصلا، ومات في السجن، هذا يكون سواد أعظم؟ هذا ينتقد ويترجم لطلابه، ابن تيمية في السجن وفلان في السجن وماتوا هم كذا، فين الباس السواد؟ إنما السواد الأعظم، ها، الحق مع السواد الأعظم. وظن أن السواد الأعظم في ماذا؟ في الكثرة. والله يقول: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم. والنبي قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، يعني 72. إذن الكثرة 72. نعم.
وإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة.
ومن المغالطات يا أخوان لننبه عليها أيضا، الأشاعرة من أقوى مغالطتهم التي يسيرون بها كثيرا من السطحيين، أننا الكثرة وأننا السواد الأعظم وأننا المفسرون وأننا المحدثون وأننا كذا، ويأتون بقى يأتون بكل من وافقهم حتى لو من أهل السنة، ابن حجر والنووي والعراقي والشوكاني، ها، فهذا يأتون بكل هذا، ترجع إلى التفسير إذا النسف وإذا البيضاوي، ترجع إلى الفقه إذا الجويني وإذا الغزالي، وإذا ترجع إلى اللغة، وهكذا يأتون. فكيف الرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء أن هذه كذبة، وكذبة واضحة. فأساس العلوم أهل السنة. وماذا كان الناس قبل الأشاعرة؟ أبو الحسن الأشعري هذا كان فين؟ مولود سنة 10 من الهجرية. ماذا كان الناس قبل أبو الحسن؟ وهل صنفوا المصنفات أم لا؟ هل وجد التفسير قبل أبو الحسن الأشعري؟ هل وجد الحديث قبل أبو الحسن الأشعري؟ هل وجد الفقه قبل أبو الحسن الأشعري؟ كل هذا وجد قبل أبو الحسن. الكتب الستة كان ولد الحسن؟ الكتب الستة صنفت قبل أبو الحسن. التفاسير من تفسير ابن عباس، صحيفة علي بن أبي طالح، من تفسير مجاهد، من تفسير عطاء، من تفسير ابن جريج، من تفسير الضحاك، من تفسير السفيانين، من تفسير عبد الرزاق، من تفسير ابن جرير، من تفسير كل هذه قبل. كيف الأشاعرة الأساس؟ الفقه وأصوله هذا فقه مالك، الفقه الكبير، هذا فقه الشافعي، الفقه الكبير، هذه فقه أحمد ومسائل أحمد، هذا الفقه الكبير، هذا فقه أبي حنيفة، هذا الفقه الكبير، كل هؤلاء الأربعة قبل أبي الحسن ولا بعد أبي الحسن. فالتفسير لأئمة السلف قبل أن يولد أبي الحسن، والحديث كل دواوين السنة المعتمدة قبل أن يولد أبو الحسن، والفقه قبل أن يولد أبو الحسن، واللغة قبل أن يولد أبو الحسن، كل هذا موجود قبل أن يولد أبو الحسن. لا الفراهيدي ولا ابن الأعرابي ولا كل أئمة اللغة السلفيين كانوا قبل أبو الحسن. الحمد لله علومنا موجودة ومستقرة ومصنفة قبل الأشاعرة، لكن هؤلاء يغالطون الناس، يعتبرون أن أهل السنة هؤلاء حنابلة مجسمة، إنما الأمة كلها أشاعرة هكذا يقولون. فانتبهوا بارغ فيكم للرد على هذه الشبهة، معنى وضحة بالنسبة لكم، لكن هذا الرد التاريخي مهم جدا. ولهذا احنا أخذنا رسالة الشيخ عبد السلام برجس، وإن شاء الله لعلنا أيضا يعني نتوسع في هذا الأمر من كتب أخرى، وهو إيه؟ تاريخ تدوين العقيدة السلفية، هذا فيما يتعلق بالعقيدة. أنا أريد تدوين أيضا كل علم من العلوم، تاريخ تدوين الحديث، تاريخ تدوين الفقه، تاريخ تدوين اللغة، وهكذا حتى نعلم أن أهل الحق هم السابقون، لأنهم كل هذه العلوم في القرون الثلاثة المفضلة قبل أبي الحسن وقبل واصل وقبل حلاج وقبل كل هذا التفرق الذي وقع في الأمة الإسلامية. فالحمد لله منبعنا صافٍ، والحمد لله مرجعيتنا واضحة، وهي قبل أن يكون التصنيف، قبل التصنيف المرجعية موجودة، لكن احنا نتكلم عن الكتب المصنفة، إنما قبل هذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا قبل هذا مرجعية قديمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بمعنى أصح الدين تام والمرجعية منتهية. قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
وإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، والأمة هي الجماعة العظيمة، وهو مع كونه واحدة لكن الله جعله أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين.
هذا استدلال رائع، يعني كيف يكون الجماعة رجلا، كيف تكون جماعة رجلا؟ إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، صحيح المراد به أمة يعني من اجتمع في خصال الخير وكذا، لكن هو أمة. نعم.
فعند ظهور الفتن أو التقلبات يحصل هناك اضطراب، فالمخرج في الثبات على الدين والبعد عن أسباب الفرقة هو بلزوم جماعة الدين وجماعة الأبدان.
تمام، جماعة الدين وجماعة الأبدان، لهذا إذا حصلت فتن لا تقف في ميدان، وعليه كل الذين نزلوا إلى الميادين هؤلاء يحدثوا الفرقة، خرجوا عن جماعة المسلمين، لا تكون منهم ولا مؤيدا لهم ولا مثنيا عليهم ولا ملتمسا لهم الأعذار، ولعنده نصيحة يبعث إليهم إذا ما رجعوا حكم عليهم، لكن نبقى 20 سنة نقول هؤلاء أخطأوا. نعم.
ولا بد أن يكون في زمن الفتن أو زمن التقلبات لا بد أن يكون فيه،
لكن سؤالي يا أخواني، كيف نعرف جماعة الدين وكيف أعرف منهجهم؟ كيف؟ ما كل يدعي بهذا، ما أنا قلت لك بعد الثورات يمكن انقسم السلفيون إلى 73 فرقة، طب كيف أعرف أنا الحق؟ ها؟ كل يدعي، يعني أكيد دلوقتي أن حسان يقول هذا والعدو يقول هذا وكلهم يقولون هذا، طب كيف المخرج ورسلان وكله كله كله يقول أنه على جماعة السنة والجماعة، على السلف، ها؟ على السلف، لكن ما الفرق يا إخوان؟ ما الذي، ما الضابط؟ الضابط الدواوين، دواوين هذه دواوين السنة المعروفة، دواوين السنة المقررة لمنهج السلف، هذه الدواوين هي الضابط، هذه الضابط. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال ورد من المنصورة من أخي رمز نسيبي محاء، يقول ما ردكم على من يقول بأن 73 فرقة 72 هم الكفار والفرقة الناجية هم المسلمون جميعا؟
هذا ضال مضل، ما يدر عن شيء أبدا، هذا ضال مضل، هذا من ضمن الفرق، قل له الرد عليه أنه من ضمن الفرق هذه، هذا من بل من شرها، ولا في الكفار وليس من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي، والأمة مجتمعة على أن كلمة أمتي، الأمة هنا أمتي الإجابة وليست أمتي الدعوة، أمتي الإجابة وليست أمة ماذا؟ وليست أمة الدعوة. هذا التفرق حصل، اللي فصروا جميع العلماء بهذا التفرق حصل الجماعات من خوارج، من معتزلة، من هذه الفرق. نعم، لأنه هذا النبي قال إلا واحد، وقال ما أنا عليه وأصحابي. طب له هو طالع الواقع هيجد عندنا الأمة كلها على ما أنا عليه وأنا أصحابي؟ لا، هيجد طائفة واحد والباقي على خلاف ذلك. إذن ليسوا مذمومين، لأن التفرق المذموم خارج عن أمتي الإجابة. يبقى إذن ما عندنا الطائفة مذمومة، وبالتالي يبقى الحق عندنا 73 طائفة. وقول النبي كلهم في النار إلا واحدة يقتضي فهم هذا أن نرد على هذا الحصر، لأن كلهم في الجنة بقى إلى من خرج عنها بهذا. يبقى إذن الأمة تكون كلها على الحق، والضلال خارج هذه الأمة. كيف والنبي يقول يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن ليجوز القيام إلى أن قال، وهم ماذا يقرؤون القرآن؟ هل الكفار يقرؤون القرآن؟ لا يجوز تراقيهم، تحقيقون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم. طب وهل الكفار يقرؤون؟ ما يقرؤون. ومع ذلك قال ووصفهم النبي إلى أن قال لئن أدركتم لأقتلهم قتلى قتلى عاد. ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما بلغه هؤلاء القدرية الغلاة نفاة العلم قال أبلهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لماذا تبرأوا وليسوا كفارا؟ ما دخلوا الإسلام، إنما هم كفار في الإسلام، منكروا العلم. ولماذا اتفق الأئمة أئمة السنة على تكفير الجهمية؟ فإذا هؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء هم يهود ينصارى يعني ليسوا مسلمين ما دخلوا في الإسلام، هذا كلامه كلام ساقط باطل. كما قلت لكم هؤلاء حاولوا رد دلالة هذا الحديث بأي وجه، أحدهم يقول اللفظ غير ثابتة، والثاني يقول لا كلهم في الجنة إلا واحدة. نعم
شيخنا أحسن الله إليك.
نعم.
ألا يقال يرد على هذا القول الباطل بأول الحديث لأنه ذكر أن اليهود ستفترق وهم ليسوا من هذه الأمة، وأن النصارى ستفترق
صحيح
وهم ليسوا
صحيح
من هذه الأمة؟
هي أمة الدعوة. نعم. وليس أمة الإجابة، وليس أمة الدعوة. صحيح صحيح، يرد عليهم بها افترقت اليهود وستفترق أمتي. نعم.
ولا بد أن يكون في زمن الفتن أو زمن التقلبات لا بد أن يكون فيه اختلاف، لأنه تغير شيء ولأنه حدث شيء، وأعظم ذلك ما حصل بين الصديق رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة، فناظره عمر أو سأله عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.
وكان الذي أشكل على عمر رضي الله عنه قتال منع الزكاة، ما هو بقتال المرتدين، لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف في أصناف، قوم نرتد عن سام كلية وقوم منعوا الزكاة، منهم من معاه بتأويل ومنهم من منعها جحدا، فافترق الناس، وإن شملهم جميعا اسم الردة، لكن الردة تطلق ويراد بها الردة عن الإسلام، وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة وعن السنة، فشملهم هذا الاسم لكن تحته أصناف. فهذا الذي أشكل على عمر رضي الله عنه، ما أشكل عليه قتال المرتدين الذين خرجوا عن الإسلام وكفروا بالدين، فهذا ما يشكل على عمر رضي الله عنه، ولا يراجع فيه أبا بكر، لأن المتقرر عندهم من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر رضي الله عنه التبست عليه ثم لزم طريق أبي بكر رضي الله عنه فقال كما في الصحيح فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لم يستبل لعمر رضي الله عنه الأمر من جهاته، لكنه لما رأى انشراح صدر أبي بكر لذلك قال فعرفت أنه الحق، لأنه رجع إلى أصل الجماعة، والالتزام بالجماعة هو الحق، لأن المسألة إذا لم تكن ظاهرة عند صاحبها بدليل ظاهر بين قاطع فإن لزومه للجماعة حينئذ هو مخرج له من زيغه في دينه أو بعده عن الصواب. فالاعتصام بالكتاب والسنة يشمل لزوم نصوص الكتاب والسنة.
تبعتم يعني قد يكون بغض النظر عن هذه قصة عمر، ولا عمر قد شرح له صدره لما رأى أبو بكر وعرف أنه الحق، عرف أنه الحق، وليس أنه كان في قلبي شيء ثم قال أكون مع الجماعة. لكن عموما هذا مسلك مهم جدا آخر، وكان علي الصحابة، حتى لو في قلبك شيء من اجتهاد أو غير هذا فالزم جماعة المسلمين ولا تخرج عنهم، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تظهر المخالفة، طالما المسألة من مسائل اجتهاد. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا، والنبي قد صلى ركعتين، وأبو بكر صلى ركعتين، وعمر صلى ركعتين، وهو رضي الله عنه في صدر من خلفته كان يصلي ركعتين في منى، ما نصلي أربعا، تلك هي السنة. ومع ذلك ماذا قال لما سئل؟ صلى أربعا، ومن معه صلوا أربعا. ولما سئل عن هذا قال يا هذا إن الخلاف شر، لأن مثل هذا جائز يدور بين الجواز والاستحباب، والاستحباب فلا يظهر، وإن كان هو يرى أن الركعتين، لكن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك لتأويل. نعم.
فالاعتصام بالكتاب والسنة يشمل لزوم نصوص الكتاب والسنة التي تحث على لزوم الدين وعدم التفرق فيه، وتحث على البحث عن الحق والتحري في ذلك، وتحث على لزوم الجماعة، وتحث على حفظ اللسان والبعد عن أسباب الردى مما سيأتي بيانه فيما نستقبل إن شاء الله. أما الأصل الثاني،
يبقى الأصل الأول مما من الأصول العظيمة في الثبات على الدين الاعتصام بكتاب السنة بفهم سلف الأمة، يبقى الرجوع إلى منهج السلف باختصار اتباع منهج السلف، اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو الأخذ بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، هذا هو الشيء الأول والمهم حتى يثبت الإنسان في الفتن، هو هذا. لأن الإنسان لو كان على هذا السبيل يا أخواني ما فتن، لأن أهل السنة يعرفون الفتن قبل أن تحل، يحذرون منها حتى إذا لاحت في الأفق قالوا انتبهوا فتن تلوح في الأفق احذروها. والناس يقولون السطحيون ماذا يقولون؟ هذا عارض ممطرنا. وأهل السنة يقولون بل وما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. والناس يظنون أنهم على خير وأنهم سيأتيهم الخير لأنهم ليسوا عالمين بالسنة. أهل السنة يعرفون هذا، هذا أول شيء. أول شيء لو اعتصمنا بكتاب السنة ما تفرقنا ولا ثبتنا على هذا الدين. نعم.
أما الأصل الثاني فيما ذكرنا فهو العلم النافع الذي يجعل المرء متحققا بمفاهيم الكتاب والسنة ومعاني الأدلة.
يأتي سلفيون يا أخواني يعتبرون الصناديق غزوة، صناديق غزوة، غزوة الصناديق، والإسلاميون وما أدري وما الإسلاميون، ونحن ونحن، والمرحلة تحتاج، وفقه المرحلة، وفقه ما أدري إيه، هذا فين دي؟ هذا سلفي؟ هذه سنة؟ هذه سنة؟ وأشغل الأمة وأشغل الشباب، ولو أن الجميع رجع إلى كتاب السنة بفهم سلف الأمة لما وقع هذا الاختلاف أبدا والتفارق. يعني ممكن أنا أقول أنطق بلساني إنه الجماعات هذه كلها على خير، كلها على كذا، يا ابني لما تسمع محمد حسين يعقوب يقول لك جماعة الإخوان دي ما أدري جماعة وحشة أو جماعة كذا، يبقى أنا اللي وحش وأنا اللي أو أنا اللي ضال. لو قلت لك هذه الجماعة ضالة هو أنت اللي ضال بهذا. ما يمكن سلفي ينطق بجماعات أبدا ولا بأحزاب، لا يمكن. سلفي عرف أبجدية السلفية، ألف باء تاء فاء في السلفية، ما يمكن. يعني في خطوط عامة يا أخوان، إحنا لا نختلف في صفة الملل ولا في صفة الهرولة ولا ها، تأصول عامة يا أخوان. يعني أنت داخل السلفية أول ما تدخل الباب الأول هو هذا أصلا، كيف أثنى على جماعتنا؟ كيف؟ كيف أنزل ميادين؟ كيف؟ نعم.
أما الأصل الثاني فيما ذكرنا فهو العلم النافع الذي يجعل المرء متحققا بمفاهيم الكتاب والسنة ومعاني الأدلة عن أهله المتحققين بفهم طريق السلف وأهل الحق القديم.
تمام، كلام جميل. الثاني العلم النافع، اهتم بالعلم والرسوخ، لأن السحسحة علم والغلبة لسلطان العلم. دعوكم يا إخواني، ما تكفر إنسان بجماعات ولا بدولة لو معه بالسلطان، ما تكفر ويقول أنا مع ضلالي يعني مع مخالفتي للسنة إن الدولة تبنى هذا، إذا سينتشر باطلي، ولو انتشر باطلك ظهرا سيعود كما انتشر في الدولة العباسية، وابتلي أهل السنة ابتلاء عظيم، وفي النهاية العاقبة المتقين، وبقي سلطان الحج سلطان أحمد إلى يومك هذا. فلو كنت وحدك في بلد ومعك العلم والحجة لا تبالي، ولو كان كل البلد على خلاف قولك في النهاية العاقبة لك. ولهذا لا تشتغل بغير العلم، العلم هو المرجع وهو السلطان، ولهذا سماه الله سلطانا. الحجة مذكورة في القرآن كثيرا، بل يمكن في جميع مواردها إلا القليل جدا نادر أن المراد بالسلطان وسلطان الحجة، سلطان الحجة. لكن الشيخ رد ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال عن أهله المتحققين بفهم طريقة السلف وأهل الحق القديم. طبعا الإنسان لما بيكون سلفي يا أخوان متكلم بيضع الضوابط السلفية. لو قال عن طريق أهل العلم، هو أهل العلم كثر، أهل العلم هيعود إلى 73 طائفة أيضا، أهل العلم الأشاعرة، أهل العلم المعتزلة، أهل العلم من؟ كل يقول أنا أهل علم. الدواعش أهل العلم عندهم من أمسك بالأربجي قاتل، أنت فين يا ابن باز؟ هل أنت على الجبهة؟ لا، يبقى أنت هناك لست بالعالم. العالم اللي يأتي هنا مثل أصحاب الميادين، قالوا من؟ الشيخ اللي يأتي فين؟ إلى هنا المنصة، فيك حسان، هم ينادون حسان، هم ينادون أصلا، هم ينادونه، فيك تعال هنا، الجماعة اللي جالسين في بيوتهم ويتركونا هنا نواجه. ولهذا أول من فضت ربعة والنهضة حاول حسان أن يلحق بالراكب لينشئ منصة أخرى، لكنها لم تتم. ويقول بأنني ذهبت لأفض ماذا؟ تفض إيه؟ دماؤنا دون دمائكم وكذا، كيف الفض هذا؟ أنت تشعل، ليس دماؤكم أولى من دمائنا. أراد أن يسجل شيئا، ولهذا لا سجل مع أهل السنة ولا سجل مع أهل البدع، رضي عنه البدع، وفي النهاية الإخوان يطعنون في الليل والنهار. وإذا ولما أراد أن يرد هدد، أنا لو تكلمت لأوجعت أهل. عجيب، وإن كان حقا تكلم، وإن كان باطلا على ما تهدد. نعم. فإذا كل يدعي ماذا؟ علماء عنده. فلهذا الشيخ قيد عن أهل المتحققين بفهم طريقة السلف، لا تأخذ العلم إلا عن أهل السنة، لأنهم يخبرونك بالآثار، غيرهم سيدلونك على الأهواء وعلى الآراء، ولن تستقيم لهم ولن تستقيم على طريقة أبدا. من هنا قال السلف إن هذا العلم كما قال ابن سيرين دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. أول شيء عند طالب العلم، أول خطوة بعد سؤال الله أن يوفقك للخير، أول شيء في الطلب قبل الكتاب الشيخ، الشيخ قبل الكتاب. ليه يا أخواني؟ لأن الكتاب فرع عن شيخ، هو الذي سيدلك على الكتاب، هو الذي سيدلك على الكتاب. ولهذا الشيخ يوجه، الشيخ يعلم. بعض الناس يقول يا شيخ والله الشيخ هذا طيب وكذا، بس المشكلة في الطلاب يا شيخ، هم الذين يقولون. ما في شيخ اسمه مشكلة في الطلاب أبدا. ليه؟ هو الشيخ بيستقي من طلابه؟ هو الشيخ هذا قطعة أثاث تضعها المرأة ويضعها البيت حيث ما أرادوه؟ الشيخ يوجه، الشيخ يعلم، الشيخ يبين، الشيخ جاء ليوجه، الشيخ جاء ليعلم، الشيخ جاء ليستفز. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الشيخ ما يستفز، حتى لو أخطأ الشيخ يجتهد من نفسه ولو أخطأ. الشيخ ولد اقرأ كتاب هذا، ما تقرأ كتاب لا اترك هذا، أنت أخطأت، أنت أصبت، أنت كذا، أنت كذا. لكن نعم لو أمر قائم على نصيحة ما في إشكال، الشيخ يقبل النصيحة، لكن يوجه شيخ نعم رد رد شيخ رد يلا يلا شيخ وراك شيخ رد رد إيه رد إيه معركة هي رد. إن رأى الشيخ استحقاق الأمر والرد يرد، كيف كيف يرد؟ هذا دين. لكن والله شيخ الشيخ هذا طيب، ولكن الطلاب يا شيخ هم الذين ما أظن هذه شبهة أيضا تحصل عند كثير من الإخوة، يقول لك العيب في الطلاب ما هو بالشيخ، العيب في الطلاب، الطلاب هم اللي وجهوا الشيخ، الشيخ هم اللي أقنعوا، ولعلهم أوصلوه يا شيخ، ولعلهم أوصلوه. كيف أوصلوه وأين هو؟ كيف أوصلوه؟ أوصلوه ماذا؟ يعني أنا الآن مثلا يأتيني طلب يقولون يا شيخ رد على فلان، هذا قال وهذا ما قال وهذا كذا، أيوة تمام يلا جمعوا ردود رد يلا عليه. لا قال ماذا؟ فين الكلام ده؟ فين هذا الكلام؟ أين هذا الكلام؟ ثم محل هذا الكلام من القبول ومن الرد. الشيخ الذي يستفز ويستخف ويوجه هذا لا يصلح تصدره، هذا ما يصلح تصدره أبدا. نعم النصيحة مقبولة، مقبولة من طالب، مقبولة من جار، مقبولة من أي أحد، الشيخ يخطئ ويصيب، لكن الشيخ ما يستفز، ما يقال اشرح لنا تفسير كذا، ولو تفسير أشعري يلا خلاص نشرح هذا، الإخوة تريد أن أشرح لها كذا، لا، الطالب يجي يستمع، يجي يأخذ ما يراه الشيخ صالحا لهم. طالب يشير بشيء، يشير بكتاب ما في إشكالية لو كان كتاب من كتب السلف، ويوافق مرحلة، وقد تأتي أنت بكتاب لكن ليست مرحلتك، ليس هذه المرحلة، قد يناسب كل كتاب لكن ما يناسب الباقي. إذن الشيخ يوجه، الشيخ هو اللي يوجه، ما يقال الشيخ فلان عيبه في طلابه، أين هو من أين هو من توجيه طلابه؟ العلامة موقع العلامة المحدث لا العلامة البحارة المشعر، إيه هذا؟ فينك أنت هذا؟ توجيه طلابك فيه؟ ولا تجلس يعني استغفر الله أنا والله من أحقر عباد الله، دعنا من هذا الكلام، في افعل ولا تفعل، اشطب هذه وبعدين احنا لسنا بشيء. لكن من جهة يغلون فيك، ومن جهة انت من جهة اخرى ما شاء الله المتواضع، هو ما الذي يمنعك ان تقول اشطب هذه؟ في حاجة اسمها موقع علامة محدثه، طب خليها ايام الألباني كده وشوفي الألباني يقرأ هذه. مات الشيخ وهو بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني، هذا الشيخ مات ابن باز ختمه، ختمه عبد العزيز مع عبد الله بن باز، مات العثيمين محمد ختمه محمد الصالح العثيمين، وما في موقع الناس بتعمله للشيخ، خلي بالكم سر اهو، يظنون السر مو بسر، يعني انا موقعي ما 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 اعرف وجهته ايه، موقع مين هذا؟ موقع مين؟ موقع العلامة المحدثة، هم الإخوة اللي عاملين، إخوتي اللي عاملين، يعني أنت ما شفت موقعك أبدا ولا صفحتك ولا صفحة محب العلامة، ما شفت يعني؟ يا أخي دعنا من هذا، خلينا صادقين مع أنفسنا، صادقين، هذا يعتقد أنك أنت علامة ما هو مشكلة، هو حر، لكن الشيء الذي ينسب إليك هذا هو ينسب إليك، يبقى ما في حاجة اسمها العلامة ولا فهامة ولا نعم، إلا إذا اعتقدت أنك أنت علامة، دي مسألة أخرى بقى. نعم
الحق موجود، الحق ليس يخلو منه زمان،
العلامة المحدث الأصولي ما أدري إيه، نعم
الحق موجود، الحق لا يخلو منه زمان، فلا بد من وجود الحق، والأمة لا يغيب عنها الحق في أي وقت من الأوقات، بل لابد أن يكون ثم حق، وأن يكون ثم قائم لله بحجته في بيان هذا الحق.
انتبهتم؟ لا يغيب عنها الحق في أي وقت من أوقات، وليس في أي مكان من الأماكن، في فرق بين الوقت والمكان، قد يغيب الحق في مكان لكن لا يغيب الحق عن كل مكان، بحيث لا تعرف الأمة الحق، هذا لا، فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، ما يمكن يغيب الحق عن سائر الأمة، أما أن يغيب الحق عن بعضها أعيانا وعن بعضها أماكن، نعم، إنما يمر زمان على الأمة بمجموعها تجهل الحق، هذا غير موجود، لأن النبي قال: ولا تزال طائفة من أمتي، في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله. إذا لا تزال طائفة، فلما نقول الحق يغيب عن مجموع الأمة يبقى هذا مخالف للحديث: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحق ما يغيب أبدا أبدا عن مجموع الأمة، ولهذا في فرق بين الزمن والمكان. الحق قد يغيب عن مكان، ولهذا السؤال اللي بيعتبره الناس حجر عفرة يعني أمامك، هو الحقيقة أنا يعني لا أخالف أن هذا سؤال يعني قد يحدث إشكالية عند كثير من الناس ممن لم يفهم السنة. يعني نتلقى العلم عن مين؟ يعني أنت في بلد، عن من نأخذ العلم؟ طيب لو أنا قلت مثلا ما أرى أحدا يأخذ العلم، هل هذا جواب خطأ أو صواب؟ إن وافق حقا فهو صواب. وارد إنما يكون في بلد أبدا، بلد بأكمله، أقصد بالبلد الجمهورية، أقصد بالبلد المملكة، وارد ما يكون فيها ماذا؟ ما يكون فيها أهل حق يحال عليه، لكن يكون هذا في بلد أخرى. فالحق بمجموع الناس لا يغيب، أما أحد الناس في مكان في كذا فكما قال ابن القيم، هذه أزمنة فترات قد تمر على بعض الأماكن ما يعرفون الحق فيه. ولهذا شيخنا ماذا قال؟ الحق موجود، هذا إذن لا يزول أبدا، حق موجود هذا ما يزول أبدا. الحق ليس يخلو منه زمان، زمان صح، فلا بد من وجود الحق في كل زمان، والأمة لا تغيب عن الحق في أي وقت من الإيه؟ الأوقات. ولهذا لما قال الصنعاني رحمه الله وغفر الله له، لما قال إن ممكن تجتمع الأمة على خطأ لكن الممنوع أن تجتمع الأمة على ضلالة، كان هذا القول خطأ محضا مردودا. كيف الأمة تجتمع على خطأ؟ كيف هذا؟ يعني الحق يغيب عن الأمة، هذا يخالف النصوص الشرعية. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن الأوقات لا يمكن، لا يمكن بمجموع من المسلمين، أما الأماكن قد يغيب عنها الحق، هذا المكان يغيب عنها الحق، هذا المكان لا شك أن الأماكن تختلف بحسب وجود أهل العلم فيها وبحسب العلم فيها. نعم،
لأن الله قد حفظ هذا الدين، ولأنه لا بد أن يبقى الحق كما قال الأصوليون إلى قيام الساعة. وهذا هو معنى وجود الفرقة الناجية التي هي الطائفة المنصورة، منصورة بالسيف والسنان عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي، ومنصورة دائما بالحجة والبيان لأنها على الحق القديم.
انتبه انتبه شيخ، عند وجود منصورة بالسيف والسنان، عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي، تمام، ها؟ بهذا نخرج عن ماذا؟ عند وجود العصابات، عند وجود الشرذمة، لا، عند وجود مقتضى الجهاد الشرعي الذي هو الراية، الذي هو الإمام، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، حديث أبو هريرة في الصحيح، وبوب البخاري على هذا في كتاب الجهاد باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا الجهاد الشرعي وراء إمام، راية، إمام له شوكة، إمام معترف به. فإذا ما كان جهاد من إمام فلا ترفع رايته أبدا، إنما نتحول لجهاد الحجة والبيان، جهاد الحجة والبيان، إلا في الدفع إذا دهم العدو أرضا وتخلل بينها فلا يدفع إلا بهذا، ندفعه جميعا حتى ولو كان الإمام عاصيا فاسقا بتعطيله، هذا مناطه، هو المكلف به، يحاسبه الله. مثل لو الإمام ما قتل تارك الصلاة، مثل لو الإمام ما أخذ الزكاة قهرا، مثل لو الإمام ما أقام حدودا، نقيمها نحن، نقتل الناس، ما علينا إلا الدعوة، ما علينا إلا الدعوة، ما علينا إلا البلاغ بالحجة والبيان. لكن ما في جهاد إلا بماذا؟ إلا برايه، ما في جهاد إلا بإمام، لا يمكن. يكون وراء الإمام. نعم.
ومنصورة دائما بالحجة والبيان لأنها على الحق القديم، وقد قال بعض السلف الحق قديم، ولكن الشأن في من يتكلم به. وهذا أمر بين ظاهر في أن الحق ليس خفيا.
الله أكبر. الحق قديم وموجود، لكن الشأن في من يتكلم به. من الذي يستكلم به وخرج وتكلم به؟ نعم، الحق من جوه المكتبة هذه كلها، هذه الحق، وفيها من خالف حق فرق نرد عليها كتب فرق، فمن الذي يخرج هذا الحق يتكلم فيه؟ هو هذا، لكن حق موجود، حق موجود. نعم.
ولكن قد يشتبه على بعض الناس، فإذا اشتبه الأمر خاصة في زمن الفتن كان من أسباب الثبات على الدين أن يؤخذ الحق من أهل العلم المتحققين فيه.
نعم، جزا الله خيرا، تقييدات مهمة. ولهذا في الفتن إما أن تكون عالما وإما أن تكون ملازما لعالم، لو كنت الثالثة هلكت. ففي الفتن إما أن تكون عالما وبهذا صرت بصيرا وكذا، وإما أن تكون ملازما لعالم. اجعل لك رتبة ولك موضع لقدميك، أنت فين؟ ها؟ أين أنت؟ لا بد تكون مع العلماء، لا بد أن تكون في سبيل ده ابتداء، هذا ابتداء، لا بد أن تكون مع العالم، مثل ما كانت الأمة مع الصديق، مثل ما كانت الأمة مع أحمد، مثل ما كانت الأمة مع شيخ الإسلام، مثل ما كانت الأمة في عصرنا هذا مع علمائها الكبار. الحمد لله علماءنا الكبار موجودون وإحنا معهم، لا عالم خرج في ميدان ولا عالم اشتغل بالديمقراطية والبرلمان ولا عالم شجع الجماعات وأهل الأهواء، مع العلماء. نعم.
وربما يكون الأمر أحيانا الكلام فيه خير، وربما يكون أحيانا السكوت فيه خير.
نعم.
وربما يكون البيان محمودا، وربما يكون السكوت محمودا. ولهذا قال
من الذي يقدر هذا؟
العلماء.
العلماء يبقى أكون معه، أكون معه وألزم ركابه. والعلماء المربين أيضا، هنعود إلى علماء السنة، إنما كل واحد عنده عالم، لا، علماء السنة. نعم.
ولهذا قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصف حال السلف من الصحابة وكبار التابعين: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا.
الله أكبر. يبقى إذن في الوقوف والكف موجود الشرط، لا يا أخوان، ما قال فإنهم على حيرة وقفوا، لا، على علم وقف، عرفوا أن مقتضى العلم أن يقف، وببصر نافذ كفوا. السنة تقول كفوا، السنة تقول قفوا، يبقى وقف بعلم، مثل الصحابة لما اعتزلوا الفتن بعلم، يرجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، حديث أبي بكر في الصحيحين. يبقى بعلم وقف، فإن تكلم عرف أن مقتضى العلم أن يتكلم، وإن وقف عرف أن مقتضى العلم ماذا؟ أن يقف. قال أبو هريرة كما في الصحيح: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا بالعلم. والنبي علمنا هذا في حديث معاذ في الصحيحين: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هناك من العلم ما يكتم للمصلحة، ولهذا بوب، ولهذا أخذ ابن عبد الوهاب مسألة من هذا الحديث فقال إيه: جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. لكن هذا يقدره ماذا؟ يقدر العلماء. ولهذا لما البعض اشتد على ابن باز رحمة الله عليه وكذا وليمة وليمة وليمة، قال: إذا مات ابن باز عرفت من ابن باز، إذا مات ابن باز عرفت من ابن باز، لأن هؤلاء يريدون الكلام على غير علم، ما عندهم وقف، إنما ابن باز يعرف متى يقف ومتى يتكلم، متى يقف ومتى يتكلم من غير مجاملة. نعم.
وقد ذكرها ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد وهي مخرجة في الكتب المسندة، وصفهم بقوله: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فمن أسباب الثبات على الدين،
خذ القاعدة، هذه قاعدة عمر الخليفة، عمر رضي الله عنه، ابن عبد العزيز، خذ هذه القاعدة وضعها. دي كليات، هذه كليات. فضل السلف: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ولهذا كان المناقش يناقش صاحب البدعة. هذا الشيء علمه الرسول أو ما علمه؟ علمه وقال، ولا علمه وكتب؟ نقول كذلك. هذه المسألة عرف السلف ولا ما عرفوها؟ عرفوها وتكلموا فيها ولا عرفوها وكتموها؟ يبقى لابد من هذا البيان، علم ولا ما علم. إذا ما علم، هذه المسألة ليست من الدين، لا يمكن تكون مسألة من الدين، لم نسبق إليها أبدا. ما هو مسألة بقى تلقيح الصناعي ولا طفل أنابيب؟ لا لا، مش دي المسائل، دي اللي هي المسائل الجزئية اللي هي بتسمى بالإيه؟ بالنوازل. ومع ذلك الإجابة فيها بناء على ما سبق. هنتكلم بالدين اللي هو الأصول. علموا هذا ولا ما علموا؟ علموا وكتموا ولا علموا وقالوا؟ يبقى ما تقول أنت ما كل شيء عرفه السلف. قول لي بقى حكم البورصة عند السلف، قول لي بقى حكم التسويق الشبكي، قول لي حكم طفل الأنابيب، قول لي حكم موت الدماغي، قول لي حكم رفع جنة الإنعاش. أحدها مسمى الأحد هذه ما في، لكن وأنت تجيب في هذه المسائل على ما كان عندهم من تأصيل وإيه وتقعيد، على ما كان عندهم من تأصيل وتقعيد، فأنت راجع إليه. فهؤلاء عن علم، على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الله أكبر، الله أكبر. يبقى السبب الثاني سبب مهم جدا، وهو العلم والالتفاف حول علماء أهل السنة. الأول الاعتصام بمنهج السلف، ثبات على الفتن، ثبات في زمن الفتن، عد هذا عدا. أول شيء السنة، ثاني شيء العلماء، علماء السنة. كيف تسلك إلى، يسلك إلى قلبك فتنة وأنت مع العلماء وأنت مع السنة؟ إلا إذا كنت صاحب هوى، لكن هذا هو الطريق. أنا أشوف ابن باز فين والعلماء وأنا معهم، حتى لو خالف عالم من العلماء ابتعد. ليه؟ لأن السبيل في معاليه العلماء، حتى لو خالف واحد اجتهادا ولا زلة ولا الآخر، ما علينا. السنة أقدم من أي أحد، السنة أقدم من أي أحد. نعم نعم. ضابط كتمان العلم المصلحة هو كتمان العلم المصلحة. الضابط إذا كان فيه مصلحة نكتب العلم، هذا هو الضابط. في ضابط أعلى من هذا؟ يعني إذا قدر العالم أنه ما يتكلم بهذا الشيء في هذا الوقت مع فلان بهذا في هذه المسألة، قدرها خلاص. ولهذا أنكر على أن استحديثه الحجاج بحديث العرانيين، إذا بالنبي قد سمر عينهم، وحديث في الصحيحين سمر عيونهم، وبعض الأحاديث تراجع عنها بعض العلم في التحديث، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا كان شيء من العلم إذا حدثت به لفلان من الناس ترتب على ذلك فتنة أو عدم فهم أو رد للحق، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنسب هذه الآلهة مشروع ولا ممنوع؟ لكن في الوقت هذا أمامه لا، فهذا يراعى فيه إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ القلوب إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. نعم نعم. لا، في فرق بين كتمان العلم والنطق بالباطل. أنت قد تترجح مصلحة أن تكتم، لأن النبي قال في حديث أبي سعيد الخدري أن مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني ممكن يكون منكر ولا يستطع أن يغيره لا بيده ولا بلسان. طيب، لكن أن تنطق بالباطل لا، هذه ما تجوز لك بحال، لا ضعف ولا قوة، حالة واحدة فقط، الإكراه. ليه؟ لأنه لا يترتب عليك فتنة، حيث إن الأمة تعلم أنك مكره، ما في فتنة. لكن تقول أنطق بالباطل مصلحة، هذا لم يأتي به دليل قط، لكن للإكراه، للإكراه. لكن ممكن السكوت، ولهذا قال العلماء هل يجب إنكار المنكر على الإنسان باللسان وكذا، يجب الإنكار هذا؟ قالوا إذا كان مستطيعا، إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة، لما إذا ترتب على ذلك فتنة أو لم يكن مستطيعا، فينتقل من إنكار باليد باللسان إلى إنكار بالقلب. هو ينكر لكن بقلبه، لكن ما ينكر باللسان. نعم.
فمن أسباب
ولا لا تحكم على عالم إذا كان في مجلس ملوك مثلا وحصل شيء من المخالفة وما أنكره، ما تسارع أنت تنكر عالم، تقول كيف يحصل هذا في مجلس في عالم، أنت ما تقدر، قد يكون في مضرة، قد العالم سيخبر الملك هذا بينه وبينه. يعني الملك عبد الله لما قرأنا لكم مقطعه من قريب، لما نهى في بيان له، نهى عن تقبيل اليد والانحناء وكذا، نهى على يقين طبعا هذا توجيه عالم، هذا توجيه عالم، هذا نصح عالم. فالعلماء ما يجاملون، لكن الكلام يكون بينهم وبين الحكام. في إنكار المنكر ما يلزم السرية، ينكر، بس ماذا إذا كانت هناك مصلحة ولم تكن هناك مفسدة. ولا إنكار المنكر ليس على الإطلاق، النبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فهو بيده فلم يستطف بلسانه فلم يستطف بقلبه. إذا أنا مرخص لي من الشرع أنا أتحول إنكار بالقلب إذا كنت عاجزا، والله يتولاني إذا كنت عاجزا حقيقا أو لا، حقيقة أو لا. ولهذا ما احتمل لا ينبغي أن تلوم فيه ماذا، أن تلوم فيه عالما. نعم. يقول يعني أنتم بفتواكم في العزل شققتم عصا السلفية، الذي يشق عصا السلفية من خالفهم ولا من وافقهم؟ من خالفهم هذا الذي شق عصا السلفية، لأن اسمها إيه؟ شق عصا السلفية. وهل العزل سلفية؟ أبدا، العزل اعتزالية. يبقى هذا الذي شق على عصا ومن هو هذا؟ طيب، واحد يقول يسعكم السكوت، كان سكوت عشان ما يحصل فرقة ولا فتنة. السكوت هو الفتنة. ليه؟ لأن السكوت في زمان الكلام والتأصيل، لأن هذا المنهج والصواب هو الفتنة. ولهذا تقول لهم هل لا سكتتم؟ هذا اثنين ثلاثة، ماذا لو سكتوا؟ لو سكتوا من غير أن تبين الحكم كحكم قد يتجدد العمل به، لأن الناس يقولون لو كان خطأ، لو كان مخالفا لنهى عنه العلماء. الأمر الرابع لمن يريد أن يلزمك بهذا، يقال له ولماذا سكت أنت يوم الخروج، لماذا لم تسكت وقت الخروج؟ ما هو نفس المسألة. نعم.
فمن أسباب الثبات على الدين أن يقف المرء على علم صحيح، وأن يكف ببصره وأن يكف ببصر نافذ. أما إذا لم يقف على علم صحيح ولم يكف ببصر نافذ، بل خاض بغير علم ولم يكف لعدم بصيرته، فإنه يحدث منه الخلط والهوى ولا بد.
وكلما كان الإنسان أقرب مظهرا إلى السنة كلما كانت الفتنة به إيه؟ أعظم. ولهذا الفتنة في الثورات ليس يوم أن نزل الإخوان يا إخوان، الفتنة في الثورات يوم أن نزل صاحب الثوب القصير وصاحب اللحية الطويلة، هذا الفتنة حصلت هنا. إنما طول عمر الإخوان مظاهرات وإضرابات وقلاقل، ها؟ والإسلام هو الحل، ومع ذلك ما كان حد لا يقبل إليه. لكن بيجيب نقل ابن تيمية في حد يا إخوان بيجيب في عمركم سمعت الإخوان من سنة 28 حسن بنا بكل مراحل، حسن بنا والهضبي وسيد قطب كل دول، لا جاب لك مرة نقل من ابن تيمية، ولا جاب لك مرة نقل من ابن كثير، ولا جاب لك مرة نقل عن الإمام أحمد، ولا جاب لك مرة نقل عن، إنما الجماعة دول بقى اللي هم إيه أصحاب العلم والمنطق، هذا هم اللي أحدثوا فتنة. وجعلوا المسألة، ولهذا ما خاض فيه الإخوان من عشرات السنين ما ساوى في فتنة الأمة ما نزل فيه هؤلاء الذين زعموا السلفية. أخطر هؤلاء، أخطر من إخوان مرات ومرات. فعلوا ما فعل الإخوان وزادوا على ذلك أنهم استدلوا، جمعوا المادة. الإخوان جمعوا الأسلحة، وأصحاب اللحى جمعوا المادة. وأيهما أخطر في الأمة، جمع الأسلحة ولا جمع المادة؟ جمع المادة تم وجه ذلك إن الأسلحة السلطان هيجي ياخد، إن الأسلحة إن نفعت في منطقة مش تنفع في منطقة أخرى، إن الأسلحة كلها تبوء بالفشل. لا سلاح تنظيم القاعدة نفع، ولا سلاح الجماعة الإسلامية في مصر نفع، ولا سلاح جماعة التكفير والهجرة نفع، ولا سلاح الإخوان نفع. المشكلة في المادة هذه، ولهذا لا ينبئك مثل خبير أصاب. شوف أحمد ماذا قال، إيه الإشكالية في الكراهيس؟ ما يقول كلمة عندك تقول كلمة ما تستحق، إن كان تقول الحسن صالح قد كان يرى الخوش فإنها طلب زبير قد خارج، لا هي ميدان ولا هي عز سلطان ولا هي خروج على حكام، لكن أحمد التقطها مباشرة يجمع لهم مادة. أخطر ما يكون، أخطر ما يكون المستدل اللي جالس في مكتبه مش اللي بيصنع القنبلة، لأن اللي صنع القنبلة خدها من فتوى اللي جالس في مكتبه اللي جمع المادة. فهو جمع المادة وأفتى الرجل هيجمع إيه؟ الديناميت، فطلع الديناميت. اللي جمع المادة أفتى من جمع الجيوش، اللي جمع المادة أخطر صنف. وهؤلاء الحزبيون من برهاميين ورسلانيين وهؤلاء جمعوا مادة، جمعوا مادة، مادة حسين وابن زبير ومادة سعود وآل سعود. هذا جمع مادة وهذا جمع مادة وهذا جمع مادة. فأخطر صنف هذا، هو ده الصنف. ولعلمك إخوانا إيه ولا ما أخوان كده تأخذ أراء ناس وهينزل ناس تعطي في أصوات للإخوان، ثم طول عمرهم ينشدون هذا. إحنا ما يجي بأصحاب الجليب البيضاء ولا أجد مندوحة كما يقول حويني، والثاني فتوى والثالث فتوى ورجال مرحلة وما أدري إيه. نزل بقى، نزل أصحاب الغربان السود نزلوا في الطرقات، والغربان البيض نزلوا في الطرقات، واللحى راحت، والمشايخ حط الصبع الأحمر ويعمل كده وخلاص. زي جايبين ياسر برهامة جالس يشرب قدام صينية شاي، جالس يشرب قدام اللجنة هو واحد معه قاعدين بقى في نهايتك يا ياسر برهامي يا اللي انت كنت بتكفر زورا وباطلا وتقول هذا الحكم بغير نظر وهذا وهذا وتشريع وما تشريع، انت جالس الآن قدام اللجنة بصينية الشاي. هذه النهاية، هذه النهاية. نعم الله المستعان. نعم.
ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الترمذي قال، قال المروزي
يخبر أحد الطلبة أنه لما جمل الشيخ الأطرم جاء بعد الناس الشيخ أطرم يعني واقع الأمة وما أدري إيه وكذا، يوم كان في المملكة فأمر بدراسة كتاب التوحيد ودراسة العلم الشرعي. طبعا الكلام ده قد يظن الناس العلماء أنهم لا يفقهون واقعا ولا يعرفون شيئا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الذين بقي علمهم وبقي طريقتهم مصونة ولا الحمد لله. وكل خسر إلا العلماء، كل خسر إلا العلماء. أدى سلمان وصبر فين؟ وأدى ابن باز وعثمين فين؟ فين؟ فين هذا وفين هذا؟ شرح الطحاوية لصفر كما يقولون بعض أنا ما شفته. إخواني من كل أحياء المملكة تذهب إليه ألوف مؤلفة شرح الطحاوية. وهذا نصر العمر منار السبيل في الفقه، شوارع مكتظة. وهذا الطرير خطبته من الساعة العاشرة لما كان في المسجد مغلق المسجد، وهذا عائض كل الناس وراءه. وفي النهاية وهذا سلمان، لا هذا المفكر، هذا سيد قطب بس اسمه سلمان العود، هذا المفكر فاهم أساليب الغزو. في النهاية كل هؤلاء فيه أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ولكن يبقى ابن باز، يبقى العثيمين، يبقى الألباني، يبقى هؤلاء. نعم.
قال: قال المروذي: مضيت إلى الكرابيس وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله.
شوف حال رجل مستور ينصر سنة يذب عن أبي عبد الله إمام السنة، كيف تتكلمون بقى في المشايخ؟ ها، ما هذه المشكلة عندنا، مشكلة عندنا المسطور هذا، هذا المسطور هذا في الظاهر يذب عن السنة، في الظاهر قال أبو عبد الله. ها،
فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله.
واحد بينصحه يعني. نعم.
فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي.
إن شاء الله صدقت وأنت كذوب، فعلا سيوفق إن شاء الله لإصابة الحق. نعم.
وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم، وقلت: بل أزيد فيه.
أعجب بالرأي وأعجب بنفسه. نعم.
ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن.
ما له علاقة وضع الكتاب، وضع الكتاب لو هو إمام الأئمة. نعم.
وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن ابن صالح، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن ابن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج.
يا الله، جعلت ابن الزبير مع الحسن وجعلت هذا من جنس هذا. نعم.
فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به.
الله أكبر. ليصبح جرح أحمد هنا قاعدة يطعن بها في كثير من الناس، قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ التجريح بمن يجمع مادة لأهل الأهواء، التجريح بمن يضع شبهات وعليه. فإذا كانت هذه الكلمة من الكرابيس فكيف بإعلام الخلف أن خروج على الحاكم ما أدري إيه قولان للسلف؟ المادة هذه الإمامة العظمى وهكذا، مذهب أهل الصبر، ما ذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله. نعم، هؤلاء أخطر ما يكونون، أخطر من يكونون هم هؤلاء، يجمعون مادة. نعم.
حذروا عن هذا. نعم. ونهى عنه.
قتلت السادات أخذ الفتوى من عمر عبد الرحمن، حتى قال اسطنبولي: أتأكد من هذا، أكدوني. أسمع أبو ودني أو كذا. إيه، قد يموت حوله كذا. قال: لا بأس. ما هو ده التطرس يا شيخ رمضان، وهذا مش ليه بقى؟ اللي بيموت حوله مات تبعا لا استقلالا، ولهذا هم يدكون التفجير الآن. طب أذهب مدرسة، قتل أطفال، قتل أبرياء، ماشي يبعثون إن شاء الله على اليتيم، ما في مشكلة، مرحين إن شاء الله بجد. احنا فعلنا ما يجب علينا، وهؤلاء وقعت. احنا ما قصدنا قتل طفل واحد، انما وقع تبعا، لاننا لا نستطيع نتغلب على هؤلاء الا بتبييتهم كفار، ولهذا يسبق التكفير التفجير، تكفير يسبق التفجير. تأخذ فتوى بالتكفير، عامل بقى الكفار، هو في اشكالية فعلا، فعلا انك تبيت الكفار لما يحتاج الى ذلك ولا سبيل الى هذا فلا إشكال، بل لو تطرس الكافر بالمسلم ولا سبيل، سبيل آخر إلى غزو الدخول إلا بأن تقتل، اقتل الكافر ولو قتل المسلم تبعا، نفس الأحكام انتقل من هنا إلى هنا. فأنت تقول: كيف يقتل طفلا؟ هو ما عنده إشكال، هو ما يكفر الطفل الحقيقة، ما يكفره، لكن كل الذي حصل للطفل ماذا؟ قتل، خلاص أطفال المسلمين في الجنة. طب قتلت شيخ، قتل شيخ كبير وقتل امرأة عجوز وكذا، إن شاء الله يبعثون عن نيته، ما في إشكالية، وإحنا ما في شيء، ما في شيء علينا. ولهذا أخذ فتوى عبد الرحمن، فكان شوف الحادث الكبير هذا فتوى رجل كفيف. ويأتي بقى أهل الضلال، الظلم ونسبوا إلى عمر عبد الرحمن وقالوا الرجل الكفيف، كفيف هذا الفتوى التي أشعلت، هذا ذو الخويصرة أعطى الفتيل، أعطى الفتيل. فانطلق الناس كل واحد يوصي، يترك وصية لأقرباء كأنه ذهب إلى الجنة. كل هؤلاء يا أخواني عندهم وصايا عجيبة، يا أماه لا تحزني فإن وسلمنا على حمزة، سلمنا على سيدنا حمزة راح يموت، سلمنا على سيدنا حمزة ما شاء الله يعني الجنة عندك خلاص، راح سيدنا حمزة، يا ريت يا أخي أنت سلمت على سيدنا حمزة بدلا من المتجرة بشباب المسلمين يرسل إرسالات من شباب المسلمين سلموا لك على حمزة. طب وانت قاعد ليه، انت قاعد ليه؟ طيب ما تروح انت بنفسك قاعد ليه، قاعد ليه أسامة بن لادن والشباب يفجر نفسه هنا، قاعد ليه بغدادي الشباب يفجر نفسه هنا وهناك، جالسين ليه؟ انت قاعد ليه يا خالد مشعل واسماعيل هنية قاعدين ليه يعني جالسون ليه؟ هي هؤلاء الشباب اولى بالجنة منكم؟ نعم.
قال الإمام أحمد: حذروا عن هذا ونهى عنه، وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث.
الله أكبر. نعم.
شيخنا سؤال ورد من مصر من أخي برفيدة متعلق بهذه الجزئية، يقول: خرج بعض المنتسبين للعلم على بعض القنوات حينما سئل عن الأشاعرة فقال: هؤلاء أناس طيبون وإن كان عندهم بعض الأشياء في العقيدة والأسماء والصفات وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد، فما ردكم؟
يعني هذا إذا أردت أن تجرح الأشاعرة، هو جرح الأشاعرة، أعطاك الأشاعرة كلمة واحدة في الأشاعرة من هؤلاء كفيلة أن تضلهم، فما الطيب الذي عندهم؟ ما الطيب الذي عند هؤلاء؟ هؤلاء ما يميزون بين خبيث وطيب، بين مقبول ومردود، بين حق وباطل. هذا من أهل الباطل يا أبا رفيدة، رجل من أهل الباطل أشر من الأشاعرة، هذا أشر من الأشاعرة، لأن مثل هذا الكلام هو الذي يروج في الناس لا كلام الأشاعرة. نعم.
لهذا العلم النافع مهم جدا، لكن هل من مقتضى الزمن الذي تتغير فيه الأحوال أن يكون العلم ظاهرا لكل أحد، أم لا بد فيه من التسليم؟
هذا مهم جدا. نعم.
قد يكون العلم ظاهرا لكل أحد، وقد يكون في بعض المسائل مبنيا على مقدمات شرعية من الأدلة أو من قواعد الشريعة أو من فهم الواقع لا يفقهها كل أحد.
يعني علم مبنى على النظر والاستدلال والدقة وطلب الأدلة الخفية ليس ظاهرا لكل أحد، فحينئذ
فلذلك ليس من شرط السلامة من الفتنة أو الثبات على الدين أن يفقه كل أحد
كل
الحق في زمن الاختلاف. وقد ذكرت لكم قصة،
هذا قاعدة طيبة، ليس من الشرط السلامة على الدين أن يفقه كل أحد كل الحق في زمن الاختلاف، قاعدة عظيمة.
وقد ذكرت لكم قصة عمر رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه، وهي ظاهرة في هذا المجال، وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية وما حصل فيه من سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلما نعطي الدنية في ديننا؟ أمرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، ولن يضيعني الله أبدا. كذلك في وقت قتل عثمان رضي الله عنه حصل الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه،
ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: وهل وعدتك هذا العام؟ لما قال يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخله ومطوف به. ولهذا لما نزلت سورة الفتح إن فتحنا فتح مبين نادى عمر وقرأ عليه فقال أفتح يا رسول الله؟ نعم.
كذلك في وقت قتل عثمان رضي الله عنه حصل الخلاف بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما. علي رضي الله عنه رأى أن الفتنة أقبلت فأراد أن يجمع الناس قبل البحث في مسألة دم عثمان والبحث في عن قتلته، يريد أن يجمع الناس، فإذا تمكن بحث عن القتلة لأن مصلحة الاجتماع أعظم. معاوية رضي الله عنه رأى أن المطالبة بدم عثمان هو المتعين أولا، فحصل الخلاف بينهما.
ولهذا عد أهل السنة الطائفتين ماذا؟ متأولتين. هذا تأول الجمع جمع المسلمين أولا، وهذا تأول المطالبة بدم عثمان أولا. وإذا ما كنت تسلمنا القتلة فنحن إذا ما كنت تقتلهم سلمنا هؤلاء، وإلا معاوية ما خرج ليبايع له ولا قال أنا أفضل من علي رضي الله عنه ولا ادعى ذلك. نعم.
ووقع منه ما وقع وكان عند أهل السنة والجماعة كما هو مدون في عقائد السلف أن الصواب مع علي رضي الله عنه،
وهذا مجزوم به مقطوع لأنه نص حديث النبي. لما تكلم النبي عن طائفة الخوارج قال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أدنى الطائفتين الحق يعني أقرب. نعم.
كذلك لما حدثت فتنة
لكن لم يكن معاوية ومن معه أهل ضلال ولا أهل انحراف أبدا، إنما اجتهدوا في الحق وتأولوا ذلك وكانوا يعتقدون أنهم على الحق فأخطأوا. نعم.
كذلك لما حدثت فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث المشهورة وخرج فيها معه من خرج، التبس الأمر على جمع من الفقهاء، لكن آل الأمر إلى أن يتضح الأمر للشعب ولعدد ممن كان للشعبي ولعدد ممن كان قد ذهب مع ابن الأشعث.
نعم، كما قال أيوب رحمة الله عليه في هذه الفتنة فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ولهذا الاستدلال بفتنة ابن الأشعث مردودة أصلا، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ مردود الاستدلال بها لأنه ما بقي أحد إلا ندم على ما كان منه. نعم.
في زمن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن،
لكن تجد وحيد بن عبد السلام يجعل هؤلاء على قول من يرى الخروج على السلطان، وندموا من بقي ندم مع أنهم قد تأولوا كفرة سعيد بن جبير وجماعة الشعب وكذا، قتلوا كفر الحجاج، يبقى خرج لكونه كافرا مول لكونه ظالما فاسقا. ولهذا احنا بنطالب بس بدليل واحد، بدليل ألا وهو إذا اعتبرتم ما جرى من الحسين أو ما جرى من فتنة الأشعث سعيد بن جبير والعلماء وما جرى من ابن زبير، إذا اعتبرتم هذا خلافا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم الجائر فلتأتوا بمقولة واحدة لواحد من هؤلاء أنه خرج يقول بأن الحاكم الظالم وإنني خارج عليه كونه ظالما، حينئذ يصلح أن تقول مسألة خلافية مثلا ب يعني كما نقول باعتبار الواقع، لكن حتى ولو وجد هذا لا نعتبره خلافية باعتبار التأصيل. ليه؟ لأن باعتبار التأصيل لا يصلح أن تقول هذه مسألة خلافية ومستقر الخلافة بالأمة إلا إذا كانت على حظ من النظر، وهذا ليس له حظ من النظر لمخالفته أحاديث النبي الوضيح. لكن حتى باعتبار الواقع هذا قول فعلا الحسين كان قوله كذا، هاتوا هذا القول، لكن أنتم أخذتم من واقعة العين مذهبا، والإنسان قد يخطئ في الفعل لكن لا ينسب إليه قول. هل العالم لو شرب خمرا ينسب إليه القول بإباحة الخمر واستحلاله؟ هل العالم لو لعب الميسر ينسب إليه أنه يرى لعب الميسر؟ هل العالم لو مرت على وجدت يلعب الشطرنج تنسب إليه القول بإباحة الشطرنج أن يرى الإباحة؟ أبدا. تقول يعني كيف لا يراه مباحا ويلعبه عاصي، عالم عاصي، عالم مخالف، ايه الاشكالية؟ لكن القول فيما قال، فيما اصله، فيما احتج له، ولو لم يلعب ولو لم يعصي. نعم.
في زمن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن التبس الأمر حتى على بعض العلماء، فمنهم من كن ومنهم من ظهر، فصار كلام الإمام أحمد هو الحجة في ذلك، والحجة لأنه تمسك بالحق القديم في هذا.
تمام.
الأمر يعود إلى أنه في زمن الاختلاف قد لا يكون الحق ظاهرا عند كل الفئات، فلا بد حينئذ من التسليم لأهل العلم، لأنه لا يمكن في الفتنة أو في الاختلاف أن يعلم كل أحد كل شيء، أو أن يدرك الأمور الشرعية بتفاصيلها والمصالح والمفاسد وكيف ترعى إلى آخره. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وهذا هو من أسباب الثبات على الدين، لا في حق الفرد في نفسه بل في حق مجموع الأمة، الثبات على دينها العام، أنه يرعى الأخذ من أهل العلم المتحققين به.
طيب جميل، أنا تركت التعليق إلى أن يفرغ من هذه الوقائع حفظه الله. نرجع إلى القاعدة اللي هي مهمة جدا، وهي التي ذكرها: فلذلك ليس من شرط السلامة من الفتنة أو الثبات على الدين أن يفقه كل أحد كل الحق في زمن الاختلاف. طيب طبيعي أنها يقال هؤلاء مشايخ الثورات ما فقهوا كل الحق، وكان الزمن زمن اختلاف، إذن معذور، لأن الشيخ هنا لما استدل عن أفاضل. نقول أما أن فعلا أن الإنسان قد يخفى عليه الحق في أزمنة الاختلاف والفتن، قد يخفى عليه بعض الحق، هذا صحيح فعلا، وليس من شرط السلفي أن يكون معصوما من الخطأ، لكن من شرط السلفي أن يكون معصوما من الهوى. ولهذا إذا خفي عليه الحق رجع لأهل الحق، فمن رجع لأهل الحق ولو أنه كان عنده إشكالية ما فهذا من أهل الحق. عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه قتال منع الزكاة، ماذا صنع عمر؟ أشكل عليه فامتنع عن القتال وجلس في بيته وقال أنا ما أقاتل، أنا يشكل عليه هذا؟ أبدا، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، كيف تقاتل؟ عمر رضي الله عنه لما وجد شيئا في الحديبية أتى من؟ أتى النبي، أتى من؟ أتى أبا بكر، ما أتى كل الصحابة، أتى من عنده يلتمس الجواب. قد يخفى بعض الحق عليك، ليس من الشرط أن يفقه كل أحد كل الحق في زمن الاختلاف. إذن الضابط ما هو؟ فعلا فعلا يا أخواني قد يخفى بعض الحق، ما يدري، يمكن هذا جائز، يمكن هذا غير، يمكن انتخابات هذه جائزة، يمكن احنا مثلا من باب كذا ونريد أن نحتل مكانة معينة حتى نؤثر ما أدري إيه وقرار إيه إلى غير ذلك، قد يخفى عليك بعض الحق في هذا. لكن ما الواجب عليك؟ الواجب عليك قبل العمل، الواجب عليك قبل الفتية، الواجب عليك قبل أن تكون رأسا أن تذهب لأهل الحق فتطلب عندهم الحق. ماذا أصنع؟ هذا اشتبه علي، فما تقول؟ فمن لم يفعل ذلك فليس بمعذور، فضلا أن يكون قد بلغه الحق فنفر عن قبوله وطعن في أهله. فلو اشترطت في صاحب السنة ألا يكون ألا يغيب عنه حق فقد اشترطت شرطا لا في كتاب ولا في سنة ولا في واقع. لسنا بأجل من عمر، لسنا بأجل من معاوية، لسنا بأجل من أبدا، فعلا فعلا، خصوصا في أزمنة الفتن الذي يفتي فيها العلماء الكبار، الذي يفتي فيها الراسخ، الذي يعرف أمورها وحالها ومآلها، من استوى عوده في هذا الأمر وكانت الشريعة بين يدي بين عينيه بأحاديثها وألفاظها ونصوصها وبوقائعها، كيف يجمع بين هذه وتلك فيسقط النصوص على واقع يقبل أو يرد؟ هذا عند العلماء أصحاب الخبرة، ليس الذين سووا ذاكرون وقت الفتن، يصعب أن يستقر الحق عندك وقتها، لكن هل لجأت إلى العالم؟ فقدت علما في بعض، فهل فقدت عالما؟ فقدت عالما شهرا، هل ركبت إليه؟ هل ركبت لتسأل؟ وتوقفت عن العمل حتى تسأل؟ فإن منهج السلف لا يعمل الواحد وعنده شك، ولا يفتي وعنده توقف. فرضنا أن الحويني جلس في بيته ما يدري عن الحكم الشرعي، قال لك أنا أغلقت على نفسي الباب 14 ما أدري. طيب ها جيد، هنفترض هذا، وبعدين خلال 14 ناقشت مع العلماء، رجعت إلى العلماء، رفعت سماعة الهاتف على عالم، سافرت إلى عالم ما كان في سفر، لما انتهت 14 وفتح باب السفر سافرت، حاضرت وأنت حيران. وكيف لحيران أن ينقذ حيرانا؟ حيران يحدث، حيران يفتي، حيران يوجه أمة، ما يصلح. اجلس في بيتك حتى تلقى العالم أولا. افعل ما فعل ابن مسعود، ما فعل ابو موسى رضي الله عنه لما رأى قوما في المسجد يقرؤون ويسبحون على غير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، وياه ماذا صنع؟ أتى ابن مسعود قبيل لصلاة الغداة، وجد طلابه، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج اكتنف وذكر لهم ذكر، قال ما فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا، انتظرت أمرك. هذا هو أبو موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس. قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال أدعوك على كنز من كنوز الجنة. أتى ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء ولم يتخذ شيئا قبل أن يرجع إلى العالم، لم يتخذ شيئا قبل أن يرجع إلى العالم. فوارد أن يشكل عليك شيء من الحق في أزمة الاختلاف، لكن لا تكن رأسا ولا تفعل فعلا توقف. الآن لو اشتبه عليك مسألة في الحلال والحرام، ها المعاملة دي مشروعة ولا غير مشروعة، ما الواجب عليك؟ ولا أن تتعامل هذه المعاملة وبعدين بعدك تسأل؟ لست معذورا يا من لم يتضح لك الحق والصواب، لست معذورا إن عملت شيء. لكن ممكن تعمل ولم يتضح لك الحق مطلقا إذا ظننت أن هذا هو الحق ولم تسمع عن خلافه. فواحد ظن هذا الحق المحض عند علماء وعنده. أما أنت تذهب وتورط نفسك في هذا وأنت حيران، ما يصلح. فإذا صحيح أن الإنسان قد لا يحيط بالحق كله في أزمان الاختلاف والفتن، لكن علي أن يرجع إلى القواعد. ما القواعد؟ عندي كتاب سنة وعندي إمام سنة، اقرأ. المسألة دي مسألة جديدة، المسألة دي موجودة في كتب أهل العلم، ولا هي غير؟ هي غير. طيب أشكل عليك هي غير ولا هي؟ اسأل العلماء. ما مرجعية حزب النور في عملهم هذا؟ هم مجلس الدعوة. ما مرجعية من نزل إلى الثورات؟ هم مجلس أمناء الثورة. يبقى مجلس أمناء الثورة مجلس دعوة، إنما العلماء ما في، إنما أخذوا ما اشتبه من كلام العلم وأنزله على واقعهم. يبقى دي قيد لابد أن يوجد في كلام الشيخ هنا، وهو أنبه إليه جزاه الله خير لما قال فلابد حينئذ من تسليم أهل العلم. فمن أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم ليرفع ماذا عنه الإشكال. أما أن يخطط خطا ويقول أنا لا، ما ينبغي. نعم أيوة هما ظنوا أنهم العلماء ولهذا أخذوا فتوى أنفسهم. طيب سؤال العالم هذا بيرجع إلى الآثار ولا يرجع إلى الآراء؟ يعني إذن عليه أنه هو يبين حجته للأمة، يبين حجته للأمة. فما حجته للأمة؟ كلام السلف؟ لا، إنما ما زعموه من الـ 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 الأمر الواسع والساحة التي هي مترامية الأطراف حتى لا يمسك أحد عن شيئا، مصالح مفاسد كذا. إحنا نعلم في فرق بين اللي موجود في الكتب والتنظير وبين الواقع، نحن نعلم هذه المسائل، لكن ولكن 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 إلى آخر ذلك. ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. أي نعم، لكن شيخ رمضان الكتر اضطر بهم لما جلسوا 15-20، صح؟ فعلا فعلا هذا كان سبب في هذا. لكن لماذا لم تغتر أنت؟ لماذا لم تغتر يا محمد؟ لماذا لم تغتر يا محمد؟ لماذا تغتر يا شريف؟ لماذا؟ شوف، اعلم أن من أراد الله به الحق وطلب الحق فعلا من مضانه وكان حسن القصد دله الله ووفقها الله سبحانه وتعالى. فإن قلنا هذه فتنة عظيمة والمشايخ هنعمل إيه بقى والشباب، طب والمشايخ ليه ما أصرش على كل الشباب؟ لماذا؟ هل لأن الشيخ جاءك في بيتك وعلمك؟ لا، الشيخ ما علمك، لكن لما سمعت قولا بحثت عنه وسألت أهل العلم، فتحت كتب السلف فوجدت أن هذا هو الحق، فتركت مشايخك وغيرك إلى الآن يدافع عن مشايخه. ولهذا تجد أهل الحق هذا ليسوا جماعة في بلد، تجدهم النزاع من البلدان. هذا في سيدي سالم تروح تجد كلها مليئة بمن يسمى بالسلفيين، إشي كموني وإشي اسمه الثاني هذا رمضان وإذا ما أدري إيه وإذا إذا 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 إذا، لكن تجد ما تجد إلا أخ هناك على السنة جالس في مسجد غرفتين بس، الله أراد خيرا. هذا تجده في مطروح، هذا تجده في أسوان، هذا تجده في كذا، تجده في كذا. لكن لماذا كل هؤلاء تابعوا حقا والحمد لله؟ سبحان الله، أحد شوفوا يعني سبحان الله، أمس في واحد بعد ردودنا الأخيرة ونصيحتنا للشيخ مريض عرفات، هذا كان محب جدا له، اتصل عليه من أسبوع ما حبيتش رد إيه عليه، قلت سيبه لما تخلص ردود يمكن. أنا متيقن 100% أن هذا لو أنا فتحت عليه هيفتح علي. فالمهم وفي آخر كنت أظن أن سبحان الله، ولكن وجدت أن هذا كلمنا أمس إذا بي ما شاء الله تبارك الله رجل مستوعب للحق ومستوعب للمسألة ومستوعب كذا 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 كذا، حال خلاف ما كنت أنا يعني أظن. فاعلم يا أخي أن من أراد الله به خيرا شرح صدره للحق وقبل حتى لو من أبعد الناس عنه، فضلا يكون من أقرب الناس إليه أو من يظن به خيرا. فإذا للحق أهله الله يوفقهم، إذا حسن القصد وحسن المسلك وحسن الطريق. نعم.
الأمر الثالث من أسباب الثبات على الدين أنه عند
احفظ هذا كلام مهم جدا، نحمد الله والله يا إخواني على هذه الرسائل، نحمد الله، ده مادة خام، دي مادة خام، مادة خام، مادة خام، هذه الكتب مهمة مهمة جدا، تأصيل ويحفظ الله عز وجل بهذه العلوم. طيب يبقى الأمر الأول الاعتصام بمنهج السلف، الأمر الثاني العلم والالتفاف حول العلماء، الأمر الثالث
من أسباب الثبات على الدين أنه عند الاختلاف تشتبه البدايات والمآلات.
تشتبه، نعم،
تشتبه البدايات والمآلات، فإذا نظر المسلم في شأنه واجب حينئذ أن ينظر في حال الاختلاف في مآلات الأشياء لا في مبتدئها، لأن مبتدئها لا يعني الصواب فيها، بل الصواب في غاياتها ومنتهاها. ولهذا عرف بعض العلماء الحكمة بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها.
تمام، الموافقة للغايات المحمودة منها، نعم.
والمعرفة بالمآلات أصل شرعي، ولهذا جاءت
يعني هذا القول يترتب عليه إيه؟ هذا الموقف سترتب عليه ماذا؟ لابد من معرفة هذا الأمر، نعم.
ولهذا جاءت قواعد شرعية تؤصل ذلك المبدأ دائما في الشريعة، ونحتاجه للثبات على الدين في زمن الفتن.
نعم.
من تلك القواعد ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نظر فيه العلماء إلى المآلات. ارتكاب
يعني قد يكون في الشيء مصلحة وقد يكون في مفسدة. إن غلبت المصلحة المفسدة قدمنا المصلحة، إن غلبت المصلحة المفسدة قدمنا المصلحة، غلبت المفسدة على المصلحة قدمنا ضرء المفسدة. فهناك شيء فيه مفسدة لكن تذوب في بحر مصلحتها، هناك شيء فيه مصلحة لكن تذوب في بحر مفسدتها. فننظر، بل قد يكون عندي مصلحتان لا يجتمعان عندي ولا يمكن أخذ بهما معا فأقدم أعلاهما، وقد يكون عندي مفسدتان لا يمكن اجتماعهما عندي فأقدم ضرء ماذا أعلى المفسدتين وأرتكب أدنى المفسدتين. هذه القاعدة كل يقولها، حتى الحزبيون يقولها. ليست المسألة في نص القاعدة، المسألة في إسقاطها ومعرفة حدودها وضوابطها. فارتكاب المفسدة حيث لا يمكن ضرء الأمر إلا بارتكابه، وأما السفينة فكانت مسكرة بحر فأردت أن أعيبها، ما في إلا هذا أصلا. السفينة تؤخذ، ما في إلا هذا. وليست المدعاة وليست المنطبقة المناط، فكل يدعي مفسدة مصلحة مفسدة مصلحة، لا. حينما تكون المفسدة متعينة، إن تعينت وإلا ضاع الأمر، حينئذ ترتكب أدنى المفسدتين، ما في سبيل إلا هذا. مثل التطرس، هتقتل مسلم، هتقتل مسلم، تطرس بهذا المسلم مفسدة، لكن لو ترك هذا وقع مفسدة أكبر، وأنت تقتل مسلم. بس في طريق ثاني، في أمر آخر، في أمر آخر ما يرخص لك أن تقتل مسلما ولا أن تروع مسلما، فضل أن تقتله، لكن ما في له طريق، ما في لهذا الطريق. يبقى لهذه القواعد ضوابط، لهذه القواعد مناط تستحقه، يرجع في ذلك إلى العلماء. نعم.
ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما.
نعم.
يمكن أن يكون عندي مفسدة ومفسدة،
نعم،
لا بد أن أرتكب مفسدة منهما فأختار المفسدة الصغرى وأترك المفسدة الكبرى، هذا هو المتعين.
وحينئذ ارتكاب المفسدة هنا سينتقل من منهي إلى مأمور، حينئذ سينتقل منهي عنهما. المفسدة في حد ذاتها منهي عنها، أليس كذلك؟ لكن حينما ارتكبوها حيث لا سبيل إلا هي، انتقلت إلى مأمور، ارتكب هذه، يبقى انتقلت إلى مأمور. مثل الميتة، هي في نفسها منهي عنها ولا لا يا إخوان؟ ها؟ ومن المحرمات ولا لا؟ إنما حرم عليكم الميتة، لكن حينما يكون الميتة انتقلت من إيه؟ من منهي عنها إلى مأمور. إن لم تأكل ميتة وتركت ذلك حتى تموت فأنت آثم، قاتل لنفسك، قاتل نفسك، فيكون الشرع قد أذن لك بهذا. نعم.
سد الذرائع، فالذرائع الموصلة أو الموسعة أو المفضية إلى الفتن يجب أن تسد حتى لا يكون الناس في ريب من دينهم. ضرب ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين أمثلة كثيرة لذلك، ومنها أذكر مثالين. منها مثال يتعلق بالمشركين وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم معهم في مكة، ومثال يتعلق بالمنافقين وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم معهم في المدينة. قال: إن المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة في مكة، وحاصروهم في العام المعروف سنة عشر، عام الشعب، حاصروهم في الشعب وضيقوا عليهم طائفة، وضيقوا
سنة عشر يعني قبل الهجر. نعم.
طائفة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قالوا: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك.
نعم.
قال ابن القيم: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الدين مقدمة على القتال، لأن مآل القتال ليس في مصلحة الدين.
نعم نعم نعم. يعني قالوا: لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، لكن ما فيها مصلحة الدعوة. نعم.
والمثال الثاني،
وهذا دليل على أن النبي ما يقاتل إلا بأمر، ما قاتل إلا بأمر، ولا صالح النبي يوم الحديبية إلا بأمر بوحي. نعم.
والمثال الثاني صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. المنافقون كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا مسجدا ضرارا.
حذيفة لما رأى أبا سفيان قد عرّ ظهره وهو يستدفئ وكذا، لو استطاع أن لو أراد أن يقتله لقتله، خلاص هذا الصنديد انتهى. قال فذكرت كلام رسول الله: لا تحدث شيئا، لا تحدث شيئا، والله كفى من القتال، وأراد بأبي سفيان الخير وأسلم أبو سفيان. نعم.
المنافقون كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا مسجدا ضرارا وقالوا ما قالوا وتخلفوا عن الجهاد وكانوا يثبطون المؤمنين وسعوا بالفساد، فلم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أجراهم على الظاهر، فظاهرهم مسلمون
فظاهرهم
مسلمون وباطنهم النفاق. فلما سئل صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحدهم فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم. قال لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقتل هؤلاء للإمام. نعم. لأن العلة هذه لا تكون في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم: فجعل مفسدة،
لكن قد يكون هناك مصلحة من جهة الضعف، قد لا يقع على هذا فيقدر هذا الأمر. نعم.
قال ابن القيم: فجعل مفسدة ترك العقوبة لهم محتملة لأجل المفسدة الكبرى، وهي ألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وهذان مثالان مهمان في هذا الصدد، فمن أسباب الثبات
البدايات والمآلات. نعم.
فمن أسباب الثبات على الدين في زمن الاختلاف وفي كل حال أن تنظر في الأمور، تنظر إلى مآلاتها وألا تكتفي بالنظر إلى مقدماتها. الناس يشتركون جميعا في معرفة المقدمات، في معرفة البدايات، لكن من يعرف المآل وما هي المصلحة التي تتخذ تجاه هذه المآلات؟
نعم. أنت قد تأخذك عاطفة وحمية ولا ودين الله عز وجل ما أخذله ولا بد أن أفعل ولو ميت ولو، الأمور ما تؤخذ بالعواطف، الأمور تؤخذ بالقواعد ليس بالعواطف. ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى أهل العلم، ما تأخذ الأمور بالعواطف وتظن هذا تعين عليك ولا بد تنكر ولا بد تقول ولا، لا، انظر إلى المآلات، انظر إلى المآلات. نعم.
يعرفها أهل الرسوخ في العلم، أهل العقل، أهل الإدراك، ولاة الأمور، ولاة الأمر ونحو ذلك.
وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطون. ارجع إليه، ارجع إلى ولاة الأمور. الآن في الأردن نسأل أن يحفظها ونحفظ بلاد المسلمين، وقد انتشر واستشر فيهم وباء كورونا هذا يا أخوان، سبحان الله. شوفوا، كانت هذه البلد أول كورونا وأول هذا الوباء كانت تسجل صفرا، أليس كذلك؟ الآن تسجل قرابة 10,000 في اليوم، مع أن سكان الأردن 10 ملايين، 10 مليون، تسجل اليوم قرابة ماذا؟ 10,000، 9,500 سجلتهم من أيام. مستشفيات فين وإمكانات فين؟ 10,000 حالة، سجل 10,000. شو إحنا في مصر هذه وإحنا 100 مليون نسجل مثلا 500، نسجل 400، نسجل 600، هذه 10,000. فاضطرت الدولة أن تأخذ بعض التدابير من منع تجوال في وقت ما كذا كذا كذا. قام أصحاب الثورات واستغلوا هذا الواقع وهذه القرارات في ماذا؟ في إحداث القلاقل، وظهرت المظاهرات هنا وهناك، واضطرت الشرطة أن تنزل بالقنابل مسيلة الدموع، وصارت الاحتكاكات وهناك وهناك وهناك، لأن أصحاب الفساد قد استغلوا هذا، لأن الحكومة هناك قد اتخذت بعض التدابير التي ماذا؟ التي يحفظ الله عز وجل عليهم النفوس. ارجعوا إلى أهل ولاة الأمور، ولاة الأمور أدرى، حتى ولو كان هذا يتأثر بالاقتصاد، حتى لو كان يتأثر بما تأثر، لكن أنت الآن أمام أموات وشعب يكاد يحصد بهذا، أو اتخاذ بعض التدابير تقلل من هذا الأمر كما فعلته جميع الدول، حتى الدول التي يسمونها دولا ماذا كبرى، لكن أهل الفساد ما يقدرون مثل هذا ويستغلون مثل هذه البيئات. ولهذا الآن صارت ماذا يا إخوان، صار من جانب الأعداد في هذا الوباء كما قلت لكم بلغوا هذه الآلاف المؤلفة في اليوم الواحد، والأمر الآخر المظاهرات والثورات. هذه البلد أتواجه الوباء أو تواجه ماذا، أو تواجه المظاهرات والمنازعة للحكومة هنا وهناك، ماذا يصنع هذا؟ ارجعوا إلى ولاة الأمور، هم الأضرى، هم الأعلم. حتى ولو اجتهدوا فأخطأوا، فإن اجتماعا تحت مظلة ولي الأمر ولو حصل ما حصل من بعض المفاسد خير من أن يكون هناك النزاع الذي يأكل الأخضر واليابس كما يقولون، والذي يؤثر على مصلحة البلد. هل المظاهرات هذه سترفع وباء؟ هل ستحسن اقتصادا؟ هل المظاهرات والثورات تحسن اقتصادا؟ هل ترفع وباء؟ إنما السمع والطاعة، وأن يتشمع الأمة بعضهم مع بعض فيحصل خير عظيم. فسبحان الله، هؤلاء الجهال وهؤلاء الحزبيون وأصحاب الثورات الذين لهم يا إخواني أفكار خاصة يسمونها أجندات، لكن عندنا هذه أفكار ومبادئ يستغلون هذه البيئات. ولو مات الشعب، ولو دمر الشعب، لا يبالون، لا يبالون، المهم إحداث القلاقل. ولهذا في الوقت هذا تخرج هذه المظاهرات مطالبة بإيه؟ بمزيد من الرعاية الصحية، مع أنه ما يجوز أن نخرج مظاهرات نقول مزيد من الرعاية، لكن ننصح لولاة الأمور إن رأينا شيئا، إن رأينا شيئا ننصح، لكن لا نتظاهر ونقول رعاية صحية. لا، يريدون تغيير الحكومة ويريدون تغيير النظام في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلد الشقيق، بلد من بلدان المسلمين بهذه الكثرة من الأعداد. نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء عنهم، وأن يحفظهم، وأن يحفظ شعبهم، وأن يحفظ الناس هناك، وأن يوفق الحكومة هناك إلى ما يحب ويرضى. لكن احذروا، ونحذر هؤلاء الناس هناك من الشباب، من النساء، من الرجال، أن يسيروا خلف هذه الدعوات الباطلة في كل بلد من بلدان المسلمين. اليوم مصر، وغدا أردن وتونس وجزائر ومغرب. لا ينبغي أبدا أن نسير وراء من يدعو الأمة إلى مظاهرات وثروات واعتصامات وإضرابات، إنما نرجع إلى ماذا؟ إلى المتخصصين الذين ينصحون للسلاطين، إن كان هناك شيء يقتضي النصحة فإنهم ينصحون له. نعم.
قال عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
شوف الفتاوى في سوريا التي ما راعت المآلات، راعت البدايات. يلا موضة بالمرة، احذف بشار وامشي، وإحنا ثورات ومظاهرات، ها؟ وطلعت الفتاوى يومها، وقام عدنان عرعور كان في القنوات ما يخاطب ويناشد وجالس على كرسيه. والله يا إخوانا كان أحيانا يقوم ويخاطب الأمة هناك. خلاص قرب النصر. والآن كم سنة، كم قتل، كم شرد؟ تبدأ الثورات، نريد تغيير النظام، وتنتهي الثورات، نريد البحث عن الطعام. يبحثون عن الطعام في القمامات. سوريا شعبها يطوف في البلدان يمد يديه على أبواب المساجد. من كان يظن هذا؟ هؤلاء إخواننا هناك يطوفون على مساجد يطلبون مدن يديه، وما حصل هذا قط، هذه الثورات. فهل ذهب بشار؟ ما ذهب بشار. هل حصل الأمن؟ ما حصل الأمن. وماذا لو ذهب بشار؟ نسأل الله أن يريح المسلمين من شر ومن شر نظامه. لكن ماذا؟ سيأتي بشار آخر، وستأتي طوائف لم يجتمع هذا الشعب على راية. كيف نفتي الشعب السوري بالثورات والخروج على هذا ولو كان كافرا؟ هل هناك قدرة؟ لماذا ننظر إلى البدايات وننظر إلى المآلات؟ هذه قاعدة عظيمة جدا جدا. نعم.
قال عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهنا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لأن الجميع يشترك في معرفة هذا الخبر وفي معرفة بداياته، لكن هنا نبه الله عز وجل إلى أن الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر يحدث استنباط مآلات هذا الأمر. قال: لعلمه الذين يستنبطونه. هو خبر، لكن يستنبطون ماذا؟ يستنبطون هنا المآلات منه، وما هي المصلحة تجاه ذلك؟ لهذا ذم السلف الدخول في الفتن، وامتدحوا الحرص على الدين وكف اللسان، لأن المآلات تخفى. وإذا نظرت إلى ما حدث في التاريخ من حوادث وجدتها ناتجة عن معرفة بالبدايات وجهل بالنهايات.
عجيبة جدا 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 أنك تقتل رئيسا أمام مرأة ومسمع، لماذا؟ وماذا بعد قتل الرئيس؟ إن اعتبرته كافرا هل تقتل جميع الكفار؟ وإن اعتبرته حاكما بغير ما أنزل الله وتريده، فإن قتلت حكمت بما أنزل الله. فين يا أخوان المآلات؟ كل المسألة قتلت رجلا فقتلت بالرجل والأمر كما هو، أين المآلات هذه؟ يعني أنت ماذا صنعت؟ فعلك هذا ترتب عليه ماذا؟ علمت شعبا أن يحكم بما أنزل الله، حكمت أنت بما أنزل الله، ماذا استفدت؟ وغيرك 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 ماذا استفادوا؟ ينظر إلى البداية ولا ينظر إلى المآل، وكل هذا باطل من البداية ومن المآل. لكن انظر ماذا يصنع هؤلاء، ماذا صنعوا؟ نعم.
وقد ذكر البخاري رحمه الله أنهم كانوا ينشدون إذا ابتلوا بالمعارك الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول.
يلا أنت منتصر اضرب، زي المحامي كده لما يغري صاحب الباطل، لا 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 القضية ما ربحة، ادخل مش مشكلة، بيع لك فدان أرضا نجيب لك 10، يلا يلا لما يجعله على الحديدة كما يقولون. نعم.
بدايتها جميلة سنغلبهم،
مثل القاتل تجد عائلتين تقوم المعركة بينهما على ماذا؟ على جدار 5 سنتي، واللي بيحصل هنا 5 وهنا 6 والباقي في السجون، قتل من هنا 1 2 3 4 5 والباقي فين؟ في السجون. فين الجدار؟ قد يجد الجدار من لا يركن إليه، خلاص راح الجدار وهجر من البيوت والدور وبارت الأرض، ممكن تبقى سنوات لا تزرع. هذه ننظروا إلى البدايات ولم ينظروا إلى المآلات، هذا شيء طيب، قاعدة عظيمة، جزاه الله خير الشيخ صالح. الحقيقة في هذه الأمور يعني أفاد وأجاد. نعم.
بدايات جميلة سنغلبهم سنضربهم سنعمل فيهم إلى آخر ذلك. تسعى بزينتها لكل جهول، هي تسعى بزينتها لأهل النظر. لا.
هل تسعى بزينتها لأهل النظر؟ هل تسعى بزينتها لأهل النظر؟ لا.
قال: لكل جهول. يقول: كان السلف يحبون أن يذكروا هذا البيت إذا بدأت الحروب، وهذا ظاهر بين في فقههم في النهي عن ذلك.
نعم.
الرابع من وسائل،
إذن الثالث ماذا يا أخوان؟ النظر إلى المآلات لا إلى البدايات. يبقى انظر إلى بدايات ومآلات وزن الأمور. نعم. الأمر الرابع،
الرابع من وسائل الثبات على الدين أن يكف العبد عليه لسانه. اللسان هو ميدان الابتلاء. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟
نعم.
أو قال: على مناخرهم، أو قال: على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قد يعاقب الله العبد بكلامه بأنه يصرفه عن رؤية الحق، لأنه تسرع فيما لا علم له به، ولأنه نسب للشريعة ما لا علم له به، ولهذا كف اللسان كان من منهج السلف.
كلام رائع ماتع الحقيقة، جزاه الله خيرا، كلام هو قواعد. كف اللسان، انظر إلى هذه القاعدة، قاعدة عظيمة جدا، احفظها يا أخي. قد يعاقب الله العبد بكلامه بأن يصرفه عن رؤية الحق. قد يعاقب الله العبد بإيه؟ بكلامه بأن يصرفه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تصرع فيما لا علم به، ولأنه نسب للشريعة ما لا علم له به، فقد يعاقب بالانصراف عن الحق. وكان حتفه تحت لسانه، وبسبب كلامه، فهذا الذي أورده الموارد. ولو كف ببصر نافذ كف لسلم. فقد يصرف العبد عن الحق سبحان الله بسبب ماذا؟ كلامه. فعاقبه الله لما تسرع ولم يبني كلامه على الرشاد. نعم، هذه القاعدة الرابعة. نعم.
ومن أسباب الثبات على الدين في كل حال وفي زمن الاختلاف والفتن بخصوصه أن يكف العبد عليه لسانه.
هذا تتم. نعم.
ننظر إلى أنه في زمن الاختلاف يحصل أن تتكلم الألسنة بما شاءت، فهذا مذموم وهذا مقدوح وهذا على الصواب وهذا على الباطل وهذا فيه وهذا فيه،
كل ما بين نعم كلهم صاروا حكاما وإعلاميين. نعم.
ما بين قادح وهذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا. والواجب أن يكف اللسان أولا، وأن يقول العبد خيرا أو ليصمت، لأنه باللسان تكون الفرقة. وقد يقول الأمر باللسان إلى أنه يحصل نظر من الناس في كره بعضهم لبعض. وتأملوا كل التاريخ تجد أنه ما حصلت فتنة إلا وقع بعدها فرقة، لا يوجد فتنة حصلت إلا ويكون بعدها فرقة ولا بد. لماذا؟
صحيح، صدق. نعم.
لأن الناس أكثرهم
فتنة فرقة، ما حصل فتنة إلا وقع بعدها فرقة. نعم.
لأن الناس أكثرهم لا يعون كف اللسان ومعرفة القواعد، بل يخوضون غيرة أو يخوضون حماسا أو يخوضون رغبة في الانتصار لهذا أو هذا، ولكن كف اللسان مدعاة للتقليل من أثر الفتن والتغيرات على المسلمين. الله عز وجل قال لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. من أسباب ثباتك على الدين ألا تشغل لسانك في زمن الفتن بالأحكام التي تلقى. إما
طيب، إذن كف اللسان إلا من خير، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: ألا تشغل لسانك في زمن الفتن بالأحكام التي تلقى، إما أحكام كفر أو أحكام إيه؟ تضليل. نعم، أو نحو ذلك. نعم.
لأن هذه الأحكام لها ما بعدها من التصرفات، وليسعك ما وسع السلف من أنهم يركنون إلى أهل العلم وأنهم يكفون عليهم ألسنتهم. مثلا إذا نظرنا ما يمكن يحصل اختلاف إلا وتبدأ الأحكام: هذا كافر، هذه ردة، هذه بدعة، هذا ضال، هذا مداهن، هذا فاجر، هذا وهذا إلى آخره. والناس إذا ضعف عندهم العمل للإسلام والسعي فيما فيه الخير صاروا أهل حكم، وهم على الأرائك، يجلس على أريكته ويبدأ يصدر من الأحكام والأقوال إلى آخره، وهو لا يعمل في الحقيقة للإسلام، بل غره الشيطان من أن عمله للدين يكون بإصدار هذه الأحكام والأقوال. والواجب على المسلمين العمل. نعم، من قال كلاما على وجه الغيرة فإنه يعامل بحسبه، ولا يؤاخذ كما يؤاخذ من قال عن هوى، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما قال لحاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سماه منافقا مع أنه بدري،
حملته غيرة. نعم.
لأجل الغيرة، فلم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأجل الغيرة، لكن الواجب أن نكف الألسنة وأن نترك الأحكام لأهل العلم. ولهذا
انتبهوا، ليس معنى كلام الشيخ ألا تكون في الفتن أحكام، ولكن كلام الشيخ ألا تصدر الأحكام إلا من العلماء، وإلا فبعض الناس قد يستغل هذا الكلام فيرفع ماذا؟ الأحكام. أنتم جالسين تقول هذا مبتدع وهذا خارجي وهذا ما، لا بد من أحكام، إذ كل واقع له حكمه، ولكن الشأن من ينطق بالحكم. هذا مراد الشيخ، لا تصدر أحكاما، فإن الأحكام توقيع عن رب العالمين، توقيع عن الشارع، فمن الذي يوقع؟ الذي يوقع ليه؟ الأعلام، الأعلام والذين يوقعون لا الأحداث. نعم خلاص احنا لسنا علماء فعلا، لكننا تبعنا العلماء، لكننا تبعنا العلماء. صح صح، نحن لسنا علماء لكن تبعنا العلماء. هاتوا، هل خالفنا العلماء؟ أبدا، لا خالفنا علماء الدين ولا خالفنا علماء السياسة ولا خالفنا كذا. نعم.
هل المراد العلماء الكبار أم العالم بالمسألة النازلة؟ هو الذي يتكلم
العالم بالمسألة النازلة بيتكلم فيها بكلام العلماء، ما في عالم في المسألة النازلة يبتعد عن العلماء، لأن النازلة بيستدعي لها حكما، الحكم هذا فين؟ بما قرره العلماء، بما قرر العلماء. إذن هو عالم بالمسألة النازلة لكن عن طريق العلماء، فإذا نطق بالحق في هذا قبل ولو كان صغيرا، لأن المسألة ليست بالسن، المسألة بالإتقان والإصابة، المسألة بالإتقان والإصابة. فالمراد بالعالم عالم الشرع، وعالم الشرع هو الذي يعرف ويتصور الواقع ثم يتصور أيضا إسقاط ماذا؟ الحكم، إسقاط الأدلة على هذا الواقع، وهذا إنما يكون بقواعد العلماء. لكن هو في نفسه قد يكون عالما كبيرا لكن في هذه المسألة خبير بها. نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد، وهذا خطر عظيم، لأنه تصدر، لأنه تصدر الأحكام،
تصدر الأحكام دون،
تصدر الأحكام دون نظر أهل العلم المتحققين فيه. من وسائل
هذا شوف، لما العلماء في المملكة أرادوا أن يبحثوا مسألة الاستعانة بالأمريكان، ماذا صنعوا يا أخوان؟ اجتمع العلماء كلهم، كبار العلماء اجتمعوا وأصدروا قرار واحد. نعم.
العصر شهر.
اقرأ اقرأ اقرأ.
من وسائل الثبات على الدين والخاص، والخاصة بهذا الوقت الذي نعيشه، الإقلال أو الامتناع عن رؤية الفضائيات المختلفة.
نعم.
حتى في الأمور الإخبارية.
يبقى الأمر الماضي لا تصدر أحكاما إلا وأنت عالم. الأمر الخامس: احضر القنوات صاحبة الإشاعات، واحضر الفضائيات صاحبة الضلالات، فإنها وسائل الشيطان. نعم.
لأن عدو الأمة
إلا من رحم الله. نعم.
لأن عدو الأمة يعلم أن مصدر الاضطراب عند الناس إنما يكون بالمعلومات، المعلومات الصادقة أو المعلومات الكاذبة. ولهذا من طالع هذه الفضائيات كما ترون اليوم وما فيها من أخبار، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ومن نقاشات أصبح فيها بث للجهل. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا هذا الحديث وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا،
يظهر الزنا
ويظهر الزنا. لاحظ كلمة يبث، فإذا جالس المسلم عالما في اليوم ساعة أو ساعتين اكتسب منه علما وأثر في نفسه، فكيف إذا جالس جاهلا أو فاسقا أو منحرفا ساعات طوال أمام هذه القنوات الفضائية؟ فأولا الحذر من الحذر منها من جهة الشبهات، لأنها تعطي شبهات، وقد يشك المرء ممن يدمن النظر أو يعتني بها، قد يشك في دينه.
هذا حاصل، هذا حاصل. نعم.
والثاني فليحذر منها من جهة الشهوات، لأنها سبيل أيضا إلى تغيير تدين العبد، قد يحتاج بعض الناس لأسباب شرعية أن ينظر بعضها مما فيه مصلحة للدين، لكن العامة، عامة الناس لا يناسبهم ذلك. ولهذا الحذر من هذه القنوات الفضائية من جهالة، ومن نظر فيها فليميز، وإذا وجد نفسه أنها تتأثر ولا تميز بل يصدق ما جاء فيها، أو تستثار النفوس بما فيها، فإنه يحذر على دينه من ذلك وعلى ألا يقع في الأهواء. المسألة لم تعد تقتصر على علم أو بحوث شرعية أو اختلافات أو أقوال راجح ومرجوح في الشريعة، أصبحت المسألة تثار النفوس فيها لأجل عدم الوئام، لأجل الكراهية، تنمية الكراهية، تنمية الفرقة في النفوس، حتى يحدث في النفوس ما يحدث، وتشعر الناس بأنك أنت إذا فهمت فأنت الناقد، أنت البصير، أنت الفاهم، حتى يكون عندك قوة في رد الحق بمقتضى الرأي ومقتضى العقل، وهذا مذموم مطلقا. لذلك ينبغي التنبيه إلى هذا، التنبه إلى هذا. وقد أبلغني بعض الإخوة أن من الناس من أدام النظر في مثل هذه القنوات الفضائية، وهذا مذموم من جهة كثرة الشبهات الواردة فيها، ومن جهة تسلط الشهوات وأصحاب الشهوات على هذه القنوات. والله عز وجل يقول: ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهذا ظاهر بين.
لا، يا أخوان احضروا هذه القنوات كلها، فليست هناك قنوات معروفة بالعلم وعليها العلماء، كلها أسلمها في بعض الأمور التي مباحة، لكن علم نافع أترك هذا بارك الله فيك. العلم ما يأخذ من القنوات، لم يأخذ من العلماء، فإذا كانوا حذروا من الكتب فكيف بالقنوات التي تبث هذا؟ قنوات تقول لك الصلوات ثلاث صلوات فقط ليس خمسة، قنوات تقول دعك من البخاري ومسلم، قنوات تقول دعك من أبي هريرة، قنوات تقول دعوكم من هذه القناة. باختصار هي بين شبهة وشهوة. نعم.
أما الوسيلة أو السبب السادس فهو كثرة العبادة.
وإذا وجد رجل من الحق فلن يختار القنوات هذه الآن، وإذا حتى وجد وقال حقا خذه من كتابه ولا تأخذه من قناته. نعم.
أما الوسيلة أو السبب السادس فهو كثرة العبادة. من أسباب الثبات على الدين أن يعلم الله عز وجل منك أنك معظم له، محب لقربه وللتقرب منه عز وجل، وخاصة عند زمن الاضطراب والفتن. كثرة العبادة من أعظم الوسائل، العبادة أعظمها بتوحيد الله عز وجل وتعظيم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بمداومة الصلاة فرضها ونفلها، قراءة القرآن، الذكر، ننشغل بكلام الخلق عن كلام الخالق. هجر كثير من الناس القرآن. الإمام أحمد رحمه الله كان مع كثرة ما عليه من أمور، وهو العالم الجليل الذي أمور الناس وسؤالهم والتعليم إلى آخره
منصبة في ساحته،
كان لا يمر عليه اليوم إلا وينشر المصحف يقرأ فيه ولو كان حافظا، لأن النظر في المصحف له شأنه.
يعني هذه مسألة نسبية حتى يظن واحد أن هذا يعني من الأمور المطلوبة يعني في وقت الفتن. نعم.
كثرة الصلاة. إذا أردت أن تقيس نفسك من جهة هل ما أنت فيه مثلا ما يخوض الناس فيه، أو ما تريد أنت وما تخوض فيه وما أقبلت عليه، هل فيه تعظيم لأمر الله أم أنه من الأهواء؟ فانظر شأن الصلاة والقرآن عندك. إذا كانت هذه الأمور تجد معها أنسا في الصلاة وأنسا في قراءة القرآن فيرجى أن تكون على خير. أما إذا كانت قسوة على القلوب فاحذر وحاذر، لأن الله عز وجل يعاقب، ومن عقوبته قسوة القلب، وهذا خطر عظيم مع إنه ميزان مهم. العبادة من أعظم أسباب الثبات على الدين، ولهذا قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال في أولها: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. أقبل على ربك واسأله الثبات، اسأله البصيرة في أوقات الإجابة وفي آخر الليل. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تكفل له ربه بالحق، وهو الذي يهدي إلى الحق وبه يقضي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا كان يقول في دعائه في ليله؟ يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الاغترار بالنفس وعدم العبادة وعدم اللجوء إلى الله عز وجل، هذه من أسباب الوقوع في الأهواء، والشيطان يأتي العبد من هذه الجهة. ختاما، أسباب الثبات على الدين كثيرة متنوعة، لكن يجمعها ما ذكرنا من الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة وأخذ العلم عن أهله المتحققين به، والبعد عن الأهواء، والنظر في المآلات، والاعتبار بالعلل الغائية للأشياء، ولزوم كف اللسان ولزوم العبادة والحذر مما يلقيه أعداء الإسلام إلينا في وسائلهم المختلفة عبر نقلة إما قاصدين أو غير قاصدين، كما إني أنبه إلى أن المسألة عظيمة اليوم، والواجب تحري العلم بدليله وتحري الحكم في المسائل والنظر فيها بدليلها الشرعي وفق القواعد الشرعية، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، جاءت بالحفاظ على أهل الإسلام وعلى بيضتهم، ولو ارتكبت بعض المفاسد فإن ارتكاب بعض المفاسد الصغرى للحفاظ على المطالب الكبرى هذا أمر مطلوب في الشرع والقواعد بل والنصوص تقتضيه.
لكن إذا خرج من العلماء لا أنه يحال فيه على الضعاف وعلى أحداث الأسنان وسفاء الأحلام. نعم.
مما يهم طالب العلم النظر في وقت الاختلاف، النظر في القواعد الفقهية.
عظيم عظيم، هذا كلام عظيم، الرجوع إلى الكليات. نعم.
لأن القواعد الفقهية فيها رؤية لتعليلات الأحكام ومقاصد الشريعة، ومن نظر في الشريعة بدون معرفة المقاصد وعلل الأحكام والقواعد الشرعية الفقهية التي نص عليها أهل العلم فإنه قد لا يدرك الصواب فيما ينظر فيه من الأحكام. أختم بهذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن من عليهم بالثبات على الدين.
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه أمور عظيمة يا أخوان، حقيقة هذه رسالة موفقة وعظيمة. أسباب الثبات على الدين واحد، الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اثنان، الالتفاف حول العلماء المحققين. ثلاثة، النظر في البدايات والمآلات. أربعة، كف اللسان إلا من خير. خمسة، الحذر من القنوات الفضائية فإنها قنوات شبهات وشهوات. ست، لزوم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالعبادة في أزمنة الهرج. وختاما، كل هذا محفوف بالرجوع إلى القواعد والكليات والمقاصد فإنها الضابط لكل مسألة. وإذا لاحظنا في هذه الأمور الستة التي يثبت الإنسان بها عند الفتن لوجدنا أنها خارجة من عباءة العلماء، فاختصارها إلزم العلماء وسير في ركابهم، ولا تنفرد برأي ولا تعجب باجتهاد، فإن الذئب إنما يأكل من الشاة القاصية. حقيقة هذه رسالة تكتب بماء الذهب، بماء الذهب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.